السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية، ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم، ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا المجلس الأول في شرح الكتاب السادس من برنامج مهمات العلم في سنته 12 42,400، وهو كتاب اعتقاد أهل السنة والجماعة المعروف شهرة بالعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام النميري ابن تيمية الحراني رحمه الله، المتوفى 28,700.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. بإسنادكم حفظكم الله إلى شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه قال في المصنف العقيدة الواسطية: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. اعتقاد فرقة النادية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره.
ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة، ثم ثنى بالحمدلة، ثم ثلث بذكر الشهادة لله بالوحدانية ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالعبودية والرسالة، وقرن ذكره صلى الله عليه وسلم بالصلاة والسلام عليه وعلى آله. وهؤلاء الأربع من آداب التصنيف اتفاقا، فمن صنف كتابا استحب له أن يستفتحه بهن، ثم شرع يبين اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة بذكر ما يجمع أصوله وينظم فصوله، وهو أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فإن هذه الأركان الستة هي عمود الاعتقاد وجماع مسائله. وأشار إلى الركن الخامس منها وهو الإيمان باليوم الآخر بقوله: البعث بعد الموت، لأمرين: أحدهما أن البعث أول مشاهد اليوم الآخر، والآخر أنه أعظم مسائله التي أنكرها المشركون، والاعتقاد الصحيح الموافق للحق هو ما جاء به الشرع، وأهله هم المتبعون للسنة المجتمعون عليها، فسموا أهل السنة والجماعة تمييزا عمن خالف السنة وفارق الجماعة، ومن خالف السنة وفارق الجماعة، واختصوا بأنهم الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. وهذه الرسالة هي في بيان اعتقادهم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
شرع المصنف رحمه الله يفصل مجمل الاعتقاد المتعلق بأصول الإيمان وأركانه مبتدئا بالإيمان بالله، فذكر أن من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو مبني على أصلين فالأصل الأول النفي، وحقيقته نفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، والأصل الثاني الإثبات، وحقيقته إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذان الأصلان مذكوران في الآية التي ذكرها المصنف، وهي قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالنفي في قوله تعالى: ليس كمثله شيء، والإثبات في قوله تعالى: وهو السميع البصير. وهذان الأصلان لكل واحد منهما شرطان، وهي الأمور الأربعة المذكورة في قوله: من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. فأما النفي فشرطاه السلامة من التحريف والتعطيل، وأما الإثبات فشرطاه السلامة من التكييف والتمثيل، فهذه الألفاظ الأربعة يشيع ذكرها عند بيان النفي والإثبات لأنها تابعة لهما باعتبار كونها شروطا لكل على ما تقدم بيانه. والتحريف هو تغيير مبنى خطاب الشرع ومعنى، والتعطيل هو إنكار ما يجب لله من الأسماء والصفات، والتكييف هو تعيين كنه الصفة الإلهية، والمراد بالكنه الحقيقة، والتمثيل هو تعيين كنه الصفة الإلهية بذكر مماثل لها، والأصلان المتقدم ذكرهما النفي والإثبات موجودان في خطاب الشرع، فيسمى النفي تسبيحا، ويسمى الإثبات تقديسا وتحميدا، وتحميدا.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فلا ينفون عنهما وصف
به. فيسمى النفي تقديسا وتسبيحا، ويسمى الإثبات تحميدا. فيسمى النفي تقديسا وتسبيحا، ويسمى الإثبات تحميدا.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فلا ينفون عنهما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله تعالى وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه وتعالى لا سمي له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال سبحانه وتعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب، وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. فلا عدون لأهل السنة والجماعة عما جاءت به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
تقدم أن باب الصفات عند أهل السنة والجماعة مبني على أصلين هما النفي والإثبات، ونشأ من إعمارهما خمس قواعد كبار. فالقاعدة الأولى أن أهل السنة لا ينفون عن الله ما وصف به نفسه، أن أهل السنة لا ينفون عن الله ما وصف به نفسه. والقاعدة الثانية أنهم لا يحرفون الكلمة عن مواضعه، أنهم لا يحرفون الكلمة عن مواضعه. والقاعدة الثالثة أنهم لا يلحدون في أسماء الله وآياته، لا يلحدون في أسماء الله وآياته. والإلحاد فيهما الميل بهما عما يجب فيهما، والإلحاد فيهما الميل بهما عما يجب فيهما. والقاعدة الرابعة أنهم لا يكيفون صفات الله، أنهم لا يكيفون صفات الله. والقاعدة الخامسة أنهم لا يمثلون صفاته بصفات خلق، أنهم لا يمثلون صفاته بصفات خلقه. وموجب القول بالقواعد الخمس المذكورة عند أهل السنة أمران، وموجب القول بالقواعد الخمس المذكورة عند أهل السنة أمران. أحدهما أن الله لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه، والآخر أن رسله صادقون مصدقون، أن رسله صادقون مصدقون، فخبرهم صحيح. ولا عدول لأهل السنة والجماعة، ولا عدول لأهل السنة والجماعة عن طريق الأنبياء والرسل، لأنه الصراط المستقيم. ولا عدول لأهل السنة والجماعة عن طريق الأنبياء والرسل، لأنه الصراط المستقيم. وذكر المصنف في جملة كلامه هنا قاعدة شريفة في باب الأسماء والصفات، فقال: وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. وهذه الجملة تحتمل معنيين: أحدهما أن يكون النفي والإثبات موجودان في جميع الأسماء والصفات، أن يكون النفي والإثبات موجودان في جميع الأسماء والصفات. فالأسماء الإلهية فيها نفي وإثبات، والصفات الإلهية فيها نفي وإثبات. فالأسماء الإلهية فيها نفي وإثبات، والصفات الإلهية فيها نفي وإثبات. والآخر أنهما موجودان في مجموع الأسماء والصفات، أنهما موجودان في مجموع الأسماء والصفات. فالأسماء لها منهما الإثبات فقط، فالأسماء لها منهما الإثبات فقط، والصفات لها منهما النفي والإثبات، والصفات لها منهما النفي والإثبات. والمعنى الأول أصح نظرا، والمعنى الأول أصح نظرا، والمعنى الثاني أشهر في كلام أهل العلم ذكرا، والمعنى الثاني أشهر في كلام أهل العلم ذكرا. وبيان هذه الجملة أن الأسماء والصفات، أن الأسماء يمكن أن يكون فيها نفي وإثبات، فهي بهذا الاعتبار نوعان. وبيان هذه الجملة أن الأسماء الإلهية يمكن أن يكون فيها نفي وإثبات، فهي بهذا الاعتبار نوعان. أحدهما الأسماء المثبتة مثل الله والرحمن، والآخر الأسماء النافية مثل السلام والقدوس، مثل السلام والقدوس. والمراد بالنفي الكائن في الأسماء ما تعلق بمعانيها، والمراد بالنفي الكائن في الأسماء ما تعلق بمعانيها، أي أنها تفيد في المعنى نفيا للنقائص والآفات، أنها تفيد في معانيها نفيا للنقائص والآفات. وكذلك يكون في الصفات إثبات ونفي، وكذلك يكون في الصفات إثبات ونفي. فالصفات الإلهية بهذا الاعتبار نوعان، فالصفات الإلهية بهذا الاعتبار نوعان. أحدهما صفات مثبتة كالعلم والرحمة، والآخر صفات منفية كالموت والظلم، كالموت والظلم. والفرق بين نفي الأسماء ونفي الصفات أن نفي الصفات في اللفظ والمعنى معا، والفرق بين نفي الأسماء ونفي الصفات أن نفي الصفات في اللفظ والمعنى معا، وأما نفي الأسماء ففي المعنى فقط، وأما نفي الأسماء ففي المعنى فقط. والمراد من ذكر النفي في باب الأسماء والصفات إثبات مقابله من الكمال، والمراد بالنفي في باب الأسماء والصفات إثبات مقابله من الكمال. فالنفي المجرد عدم محض، فالنفي المجرد عدم محض، والمقصود هنا إثبات الكمال المقابل. فإذا نفي عن الله سبحانه وتعالى الظلم كقوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد، فالمراد إثبات مقابله وهو العدل، فهو الذي يكون كمالا لله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة إخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أي لا يكرثه ولا يثقله. ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وقوله سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقوله سبحانه: والأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وقوله سبحانه: وهو العليم الحكيم. وقوله: العليم الخبير. وقوله: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. وقوله: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقوله: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وقوله: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقوله: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، وقوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وقوله ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، وقوله فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، وقوله أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد، وقوله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وقوله وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، وقوله تعالى فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين، وقوله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم، وقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله بسم الله الرحمن الرحيم، وقوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وقوله وكان بالمؤمنين رحيما، وقال كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقوله وهو الغفور الرحيم، وقوله فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم، وقوله فلما آسفنا انتقمنا منهم فأغرقناهم، وقوله ولكن كره الله مبعاثهم فثبطهم، وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، وقوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها، وقوله كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله كل شيء هالك إلا وجهه، وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقوله وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وقوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقوله وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، وقوله ألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، وقوله قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقوله إنني معكما أسمع وأرى، وقوله أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، وقوله ألم يعلم بأن الله يرى، وقوله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، وقوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وقوله وهو شديد المحال، وقوله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وقوله إن تبدوا خيرا أو تخفوا أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، وقوله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، وقوله ولله العزة ولرسوله، وقوله فبعزتك لأغوينهم أجمعين، وقوله تبارك اسم ربك للجلال والإكرام، وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، وقوله ولم يكن له كفوا أحد، وقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وقوله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، وقوله يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذاب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة وتعالى عما يشركون. وقوله فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقوله الرحمن على العرش استوى. وقوله ثم استوى على العرش في ستة مواضع. وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. وقوله بل رفعه الله إليه. وقوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقوله يا هامان إني صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وقوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وقوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابع ولا خمسة إلا سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. وقوله لا تحزن إن الله معنا. وقوله إنني معكما أسمع وأرى. وقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله واصبروا إن الله مع الصابرين. وقوله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وقوله ومن أصدق من الله حديثا. وقوله ومن أصدق من الله قيلا. وقوله وإذ قال الله يا عيسى بن مريم. وقوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وقوله وكلم الله موسى تكليما. وقوله منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وقوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وقوله وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وقوله إذ نادى ربك موسى أن ائت قوم الظالمين. وقوله وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. وقوله تعالى ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. وقوله تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. وقوله وإن أحد من المشركين استجارك فأجله حتى يسمع كلام الله. وقوله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه. وقوله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا. وقوله واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. وقوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. وقوله وهذا كتاب أنزلناه مبارك. وقوله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقوله وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقوله على الأرائك ينظرون. وقوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وهذا الباب في كتاب الله كثير من تدبر القرآن طالب الهدى منه تبين له طريق الحق.
لما قرر المصنف رحمه الله قاعدة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات وأنها تدور على النفي والإثبات ذكر جملة مستكثرة من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية تندرج في تلك القاعدة واقتصر عليهما لأن الخبر عن الله في أسمائه وصفاته مرده إلى كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ويتبعهما الإجماع وآثار الصحابة ويتبعهما الإجماع وآثار الصحابة، فإنهما يرجعان إلى القرآن والسنة أصلا. وعدة الأدلة القرآنية التي ذكرها 111 دليلا، وعدة الأدلة القرآنية التي ذكرها 111 دليلا، وعدة الأدلة الحديثية 16 حديثا، وعدة الأدلة الحديثية 16 حديثا. واستغنى المصنف بسياق الآيات والأحاديث عن تفصيل ما فيها من المعاني في الأسماء والصفات، واستغنى المصنف بسياق الآيات والأحاديث عن تفصيل ما فيها من المعاني من الأسماء والصفات لظهور دلالتها على ذلك وفق اللسان العربي، لظهور دلالتها على ذلك وفق اللسان العربي، فإن من سمع تلك الآيات والأحاديث وعى ما فيها من خبر الله عز وجل وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم عما لله عز وجل من الأسماء والصفات نفيا وإثباتا. وعدة الأسماء الإلهية الواردة في الأدلة القرآنية المذكورة 32 اسما، وعدة الأسماء الإلهية الواردة في الآيات في الأدلة القرآنية المذكورة 32 اسما. الأول الله، قال الله تعالى: قل هو الله أحد، وقال: الله لا إله إلا هو. والثاني الأحد، قال الله تعالى: قل هو الله أحد، ولم يأتي معرفا في القرآن وصح في الحديث. والثالث الصمد، قال الله تعالى: الله الصمد، وهو السيد الكامل المقصود في الحوائج، وهو السيد الكامل المقصود في الحوائج. والرابع والخامس الحي والقيوم، قال الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقال: وتوكل على الحي الذي لا يموت. ومعنى القيوم القائم على نفسه القائم على غيره، ومعنى القيوم القائم على نفسه القائم على غيره. والسادس والسابع العلي والعظيم، قال الله تعالى: وهو العلي العظيم. والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر الأول والآخر والظاهر والباطن، قال الله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه فسر الأول الذي ليس قبله شيء، وفسر الآخر الذي ليس بعده شيء، وفسر الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وفسر الباطن الذي ليس دونه شيء. وأغنى تفسيره صلى الله عليه وسلم عن التماس تفسير غيره، وأغنى تفسيره صلى الله عليه وسلم عن التماس تفسير غيره، ذكره ابن جرير الطبري وغيره. والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر العليم والحكيم والخبير، قال الله تعالى: وهو العليم الحكيم، وقال تعالى: العليم الخبير. والخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر الرزاق وذو القوة والمتين، الرزاق وذو القوة والمتين، قال الله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وذو القوة صاحبها، والمتين شديد القوة، وذو القوة صاحبها، والمتين شديد القوة. وذو القوة اسم إلهي إضافي، وذو القوة اسم إلهي إضافي. فالأسماء الإلهية باعتبار الإفراد والإضافة نوعان، فالأسماء الإلهية باعتبار الإفراد والإضافة نوعان، أحدهما أسماء مفردة مثل الله والرحمن، والآخر أسماء مضافة مثل ذي القوة ورب العالمين ومالك الملك. وأشار إلى هذين النوعين جماعة، وأشار إلى نوع الأسماء المضافة جماعة منهم قوام السنة في كتاب الحجة، وابن تيمية في الفتاوى المصرية، وابن باز في بعض أجوبته. ونقل ابن تيمية الإجماع على دعاء الله سبحانه وتعالى بها. وزاد ابن القيم نوعا ثالثا من الأسماء، وهو الأسماء الإلهية المزدوجة المتقابلة. الأسماء الإلهية المزدوجة المتقابلة ذكره في بدائع الفوائد وشفاء العليل والكافية الشافية، وهي الأسماء التي تذكر متقابلة من غير فصل بينها، وهي الأسماء التي تذكر متقابلة من غير فصل بينها، مثل المعطي والمانع، مثل المعطي والمانع، والقابض والباسط. ولم يثبت في هذا النوع شيء سوى اسم القابض الباسط، ولم يثبت في هذا النوع شيء سوى اسم القابض الباسط. فعند أصحاب السنن إلا النسائي من حديث أنس بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق. فالحديث المذكور يصلح أن يكون حجة للنوع الذي ذكره ابن القيم، وما عداه من الأحاديث فلا يصح فيه شيء. والأسماء المتقابلة المزدوجة لا يكون الواحد منها اسما مستقلا، فلا يكون القابض اسما مستقلا ولا يكون الباسط اسما مستقلا، بل هما معا اسم واحد، فهما كأجزاء الكلمة الواحدة لا يفصل بعضها عن بعض، فهما كأجزاء الكلمة الواحدة لا يفصل بعضها عن بعض. والثامن عشر والتاسع عشر السميع والبصير. قال الله تعالى: وهو السميع البصير. وقال الله تعالى: إن الله كان سميعا بصيرا. والعشرون والحادي والعشرون والثاني والعشرون الغفور والرحمن والرحيم. قال الله تعالى: وهو الغفور الرحيم. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والثالث والعشرون الرب. قال تعالى: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وقال: كتب ربكم على نفسه الرحمة. ولم يأتي هذا الاسم الرب معرفا بأل في القرآن، ووقع كذلك في أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والرابع والعشرون والخامس والعشرون العفو والقدير. العفو والقدير. قال الله تعالى: فإن الله كان عفوا قديرا. والسادس والعشرون أرحم الراحمين. قال الله تعالى: وهو أرحم الراحمين. والسابع والعشرون شديد المحال. قال الله تعالى: وهو شديد المحال. والمحال الغلبة بمكر وكيد. والمحال الغلبة بمكر وكيد. والثامن والعشرون خير الماكرين. قال الله تعالى: والله خير الماكرين. والاسم والتاسع والعشرون والثلاثون ذو الجلال وذو الإكرام. ذو الجلال وذو الإكرام. قال الله تعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، أي ذي الجلال وذي الإكرام. والاسم الحادي والثلاثون والثاني والثلاثون عالم الغيب وعالم الشهادة. قال الله تعالى: عالم الغيب والشهادة. قال الله تعالى: عالم الغيب والشهادة، أي عالم الغيب وعالم الشهادة. والأسماء السبعة الأخيرة هي من الأسماء الإلهية المضافة. والأسماء السبعة الأخيرة هي من الأسماء الإلهية المضافة. والأسماء المذكورة تتضمن 34 صفة إلهية، والأسماء المذكورة تتضمن 34 صفة إلهية، هي الألوهية والأحدية والصمدية والحياة والقيومية والعلو والعظمة والأولية والآخرية والظهور والبطون والعلم والحكم والحكمة والخبر والخبر والخبرة والرزق بفتح الراء وكسرها، والقوة والمتانة والسمع والبصر والبصر والبصيرة والمغفرة والرحمة والربوبية والعفو والقدرة والتقدير والمحال والمكر والجلال والكرم. وهذه الصفات 34 صفة مستمدة من تلك الأسماء الإلهية، مستمدة من تلك الأسماء الإلهية وفق قاعدة عظيمة في هذا الباب، هي أن كل اسم إلهي فيه صفة أو أكثر، هي أن كل اسم إلهي فيه صفة وأكثر، صفة أو أكثر، فتستمد الصفات المثبتة مما لله سبحانه وتعالى من الأسماء. وقد يكون في الاسم صفة واحدة كصفة الألوهية من اسم الله، كصفة الألوهية من اسم الله، وقد يكون في الاسم صفتان، وقد يكون في الاسم صفتان كصفة الحكمة والحكم من اسم الحكيم، كصفة الحكمة والحكم من اسم الحكيم، وقد يكون في الاسم ثلاث صفات كصفة البصر والبصر والبصيرة من اسم البصير، كصفة البصر والبصر والبصيرة من اسم البصير. ومدار استمداد تلك الصفات من الأسماء هو الوضع اللغوي، هو الوضع اللغوي، فإذا ساعد الوضع اللغوي على إثبات صفة ولم يأباه النقل الشرعي عد ذلك من صفات الله سبحانه وتعالى، عد ذلك من صفات الله سبحانه وتعالى. وهذه الصفات المتقدم ذكرها كلها من الصفات المثبتة، كلها من الصفات المثبتة أي التي تثبت لله سبحانه وتعالى. فالصفات الإلهية كما تقدم يدخلها النفي والإثبات، ففيها صفات ثبوتية ففيها صفات مثبتة وفيها صفات منفية، وتسمى المثبتة الصفات الثبوتية، تسمى المثبتة الصفات العبودية، وتسمى المنفية الصفات السلبية، وتسمى المنفية الصفات السلبية. وذكر المصنف رحمه الله تعالى صفات أخرى لله عز وجل لا تستفاد مما تقدم في الآيات من الأسماء، بل من أدلة قرآنية ذكرها فيها إثبات صفات إلهية مستقلة سوى ما تقدم. وعدة الصفات الإلهية المثبتة الواردة في تلك الآيات غير ما تقدم في الأسماء الإلهية 58 صفة إلهية، 58 صفة إلهية. فالصفة الأولى الإذن، قال الله تعالى إلا بإذنه. والثانية الحفظ، قال الله تعالى فالله خير حافظا، وقال ولا يؤوده حفظهما، أي لا يكرثه ولا يثقله، أي لا يكرثه ولا يثقله، أي لا يعجزه ذلك ولا يكلفه شيئا، أي لا يعجزه ذلك ولا يكلفه شيئا. والصفة الثالثة والرابعة المشيئة والإرادة، قال الله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وقال إن الله يحكم ما يريد. والصفة الخامسة الإحاطة، قال الله تعالى قد أحاط بكل شيء علما، قال الله تعالى قد أحاط بكل شيء علما. والصفة السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة الهداية والشرح والإضلال والجعل، الهداية والشرح والإضلال والجعل، وكلها في قوله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا الآية. والصفة العاشرة الوعظ، قال الله تعالى إن الله نعما يعظكم به. والصفة الحادية عشرة المحبة، قال الله تعالى إن الله يحب المحسنين، وقال إن الله يحب المتقين. والثانية عشرة الرضا، قال الله تعالى رضي الله عنهم. والصفة الثالثة عشرة الكتابة، قال تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة. والصفة الخامسة عشرة والسادسة عشرة الغضب واللعن، قال الله تعالى وغضب الله عليه ولعنه. والصفة السادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة السخط والرضوان والإحباط، السخط والرضوان والإحباط، قال الله تعالى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. والسخط والسخط لغتان في الصفة الأولى، والسخط والسخط لغتان في الصفة الأولى وهي شدة الغضب، والرضوان والرضوان لغتان في الصفة الثانية، لغتان في الصفة الثانية. فيجوز ذكر الصفة بكل لغة منهما، فيجوز ذكر الصفة بكل لغة منهما. والصفة التاسعة عشرة والعشرون والحادية والعشرون الأسف والانتقام الأسف والانتقام والإغراق، قال الله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم. والأسف شدة الغضب، والأسف شدة الغضب. والفرق بينه وبين السخط أن السخط شدة غضب مقرونة بكراهية أكثر. الفرق بين الأسف والسخط أن السخط شدة غضب مقرونة بكراهية أكثر. والباعث على تحقيق الفرق بينهما القطع بأن كل صفة إلهية فيها معنى ليس في الصفة الأخرى، أن كل صفة إلهية فيها معنى ليس في الصفة الأخرى، فهذا مقتضى كمال الله عز وجل، فمن كماله عند تعدد صفاته كثرة كمالاته، فمن كماله عند تعدد صفاته كثرة كمالاته، فلا يصح جعل صفة إلهية بمعنى أخرى من كل وجه، فلا يصح جعل صفة إلهية بمعنى أخرى من كل وجه. والصفة الثانية والعشرون والثالثة والعشرون الكراهة والتثبيط. قال الله تعالى: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. والكراهة والكراهية لغتان في الصفة، والكراهة والكراهية لغتان في الصفة، فيصح ذكرها بكل واحدة منهما. والتثبيط الحبس والمنع، والتثبيط الحبس والمنع. والصفة الرابعة والعشرون المقت. قال الله تعالى: كبر مقتا عند الله. والمقت هو أشد البغض، أشد البغض. والصفة الخامسة والعشرون الإتيان. قال الله تعالى: إلا أن يأتيهم الله، وقال: أو يأتي ربك. والصفة السادسة والعشرون المجيء. قال الله تعالى: وجاء ربك. والفرق بين الإتيان والمجيء أن الإتيان أقوى، أن الإتيان أقوى، فالمجيء مجرد الورود، فالمجيء مجرد الورود، وأما الإتيان فورود مع قوة وإقبال، وأما الإتيان فورود مع قوة وإقبال. والصفة السابعة والعشرون صفة الوجه، صفة الوجه. قال الله تعالى: ويبقى وجه ربك، وقال: كل شيء هالك إلا وجهه. والصفة الثامنة والعشرون صفة الإنفاق. قال تعالى: ينفق كيف يشاء. والصفة التاسعة والعشرون صفة اليدين. قال الله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقال: بل يداه مبسوطتان، وقال: بل يداه مبسوطتان. والصفة الثلاثون صفة العينين. قال الله تعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقال: تجري بأعيننا، وقال: ولتصنع على عيني. وأهل السنة مجمعون على أن لله عينين، وأهل السنة مجمعون على أن لله عينين، فيكون الإفراد لإثبات جنس الصفة، فيكون الإفراد لإثبات جنس الصفة، ويكون الجمع للتعظيم مشاكلة بين الكلمة وضمير الجمع، للتعظيم مشاكلة أي موافقة في تسهيل الكلام بين الكلمة وضمير الجمع. والصفة الحادية والثلاثون صفة الحمل. قال الله تعالى: وحملناه على ذات ألواح ودسر. والصفة الثانية والثلاثون صفة الإلقاء. قال الله تعالى: وألقيت عليك محبة مني. والصفة الثالثة والثلاثون صفة الرؤية. قال الله تعالى: إنني معكما أسمع وأرى، وقال: ألم يعلم بأن الله يرى. والصفة الرابعة والثلاثون صفة الكيد، صفة الكيد. قال الله تعالى: إنهم يكيدون كيدا. قال الله تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وهذه الصفة وهي صفة الكيد مع صفة المكر والمحال التي تقدمتا كمالها في مقابلة أهلها. وهذه الصفة وهي صفة الكيد مع ما تقدم من صفة المكر والمحال كمالها مع مقابلة أهلها. فمكر الله سبحانه ومحاله وكيده كمال. فمكر الله سبحانه ومحاله وكيده كمال في مقابل أهل المكر والمحال والكيد. في مقابل أهل المكر والمحال والكيد. وقاعدة المسألة أن الصفات الإلهية باعتبار الإطلاق والتقييد نوعان. وقاعدة المسألة أن الصفات الإلهية باعتبار الإطلاق والتقييد نوعان. أحدهما صفات مطلقة وهي الخالصة في الدلالة على الكمال. صفات مطلقة وهي الخالصة في الدلالة على الكمال كالعلم والحياة والقدرة. والآخر صفات مقيدة وهي التي تكون كمالا من وجه دون وجه. هي التي تكون كمالا من وجه دون وجه. ويكون كمالها بمجازاة أهلها بها. ويكون كمالها بمجازاة أهلها بها. كالمكر والمحال والكيد. كالمكر والمحال والكيد. فهؤلاء الصفات هن كمال في حق الله. فهؤلاء الصفات هن كمال في حق الله. والصفة الخامسة والثلاثون صفة العزة. صفة العزة. قال الله تعالى ولله العزة ولرسوله. والصفة السادسة والثلاثون صفة الحمد. قال الله تعالى له الحمد وقال وقل الحمد لله. والصفة السابعة والثلاثون الملك. قال الله تعالى له الملك. والصفة الثامنة والثلاثون والتاسعة والثلاثون التبارك والإنزال. قال الله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. والصفة الأربعون صفة الخلق. قال الله تعالى وخلق كل شيء. والصفة الحادية والأربعون صفة التحريم. قال الله تعالى قل إنما حرم ربي. والصفة الثانية والأربعون صفة الاستواء. قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى وقال ثم استوى على العرش. والصفة الثالثة والأربعون صفة التوفي. قال الله تعالى إني متوفيك. والصفة الرابعة والأربعون صفة الرفع. قال الله تعالى بل رفعه الله إليه. والصفة الخامسة والأربعون صفة المعية. قال الله تعالى وهو معكم أينما كنتم. والصفة السادسة والأربعون والسابعة والأربعون صفة الخسف والإرسال. صفة الخسف والإرسال. قال الله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. وقال تعالى أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. والصفة الثامنة والأربعون صفة الإنباء. صفة الإنباء. قال الله تعالى ثم ينبئهم بما عملوا. والصفة التاسعة والأربعون صفة الصدق. قال الله تعالى ومن أصدق من الله حديثا. والصفة الخمسون صفة الحديث. قال الله تعالى ومن أصدق من الله حديثا. والصفة الحادية والخمسون صفة القيل والقول. صفة القيل والقول. قال الله تعالى ومن أصدق من الله قيلا وقال وإذ قال الله يا عيسى. والقول والقيل لغتان في صفة واحدة. والقول والقيل لغتان في صفة واحدة. فيصح ذكر الصفة بكل لغة منهما. والصفة الثالثة والخمسون صفة الكلام. قال الله تعالى: وتمت كلمة ربك. وقال: وكلم الله موسى. والصفة الثالثة والخمسون والرابعة والخمسون صفة التقريب والمناجاة. صفة التقريب والمناجاة. قال الله تعالى: وقربناه نجيا. والصفة الخامسة والخمسون صفة النداء. قال الله تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن. والصفة السادسة والخمسون صفة التبديل. قال الله تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية. والصفة السابعة والخمسون صفة التثبيت. قال الله تعالى: قل نزله روح القدس من ربك ليثبت الذين آمنوا. والصفة الثامنة والخمسون صفة التجلي. قال الله تعالى: إلى ربها ناظرة. وقال: على الأرائك ينظرون. فهاتان الآيتان اللتان ختم بها بهما المصنف يراد بها إثبات صفة التجلي، أي أن الله يتجلى فيراه المؤمنون، أي أن الله يتجلى فيراه المؤمنون. أما الصفات المنفية الواردة في الأدلة التي ذكرها المصنف فعدتها 13 صفة. أما الصفات المنفية في الأدلة التي ذكرها المصنف فعدتها 13 صفة. فالصفة الأولى والثانية النوم والسنة. قال الله تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم. والسنة النعاس. والصفة الثالثة الأود. الأود. قال الله تعالى: ولا يؤوده حفظهما. ولا يؤوده حفظهما. والصفة الرابعة الموت. قال الله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. والصفة الخامسة الولد. قال الله تعالى: لم يلد. وقال: ما اتخذ الله من ولد. والصفة السادسة الولادة. قال الله تعالى: ولم يولد. والصفة السابعة الكفء. قال الله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. والكفء هو المماثل. والصفة الثامنة السمي. قال الله تعالى: هل تعلم له سميا. وهو استفهام استنكاري يفيد النفي. وهو استفهام استنكاري يفيد النفي. والصفة التاسعة الند. قال الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا. والصفة العاشرة والحادية عشرة الشريك والولي. الشريك والولي. قال الله تعالى: ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. والولي المنفي عن الله هو المعين الذي يتصرف معه بما ينفعه. هو المعين الذي يتصرف معه بما ينفعه كما كان يعتقده المشركون. والصفة الثانية عشرة الإله معه. قال الله تعالى: وما كان معه من إله. والصفة الثالثة عشرة المثل. قال الله تعالى: ليس كمثله شيء. وقال: فلا تضربوا لله الأمثال. فهؤلاء الصفات كلها مما نفاه الله سبحانه وتعالى. والمراد من النفي كما تقدم إثبات مقابله من الكمال. وما عرفته من أسماء الله وصفاته مما تقدم ذكره هو مما استمد من أدلة القرآن الكريم. ومما استمد من أدلة القرآن الكريم، وهي أصل الإيمان وينبوعه وقوة الروح والنفس وحفظ العبد من عقل معانيها على قدر ما عنده من الإيمان والتسليم. ولذلك لما فرغ المصنف رحمه الله
من سياق الأدلة المختارة من القرآن بيّن أن هذا الباب في كتاب الله كثير، ثم قال: ومن تدبر القرآن طالبا الهدى منه تبين له الحق، أي من نظر في القرآن نظرة متدبر يبتغي أن يهدي الله سبحانه وتعالى تبين له منه طريق الحق، فاستغنى عن مقالات المبطلين وثبت قلبه أمام دعاوى الجاهلين، فعرف ما لله من الكمالات فأثبتها، وما ينفع عنه من النقائص والآفات فنفاها، فصار مستقر الإيمان مطمئن القلب قوي الروح فيما يعتقده في ربه سبحانه وتعالى، لم يكدر صفو إيمانه وتوحيده بمقالات الفلاسفة والمنطقيين وما نشأ عن ذلك من لوثات أهل البدع.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول به ربه من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها، كذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فاستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: الله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته، الحديث متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجل يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أزلين قنوطين فيظل ينظر إليكم يضحك، يعلم أن فرجكم قريب، حديث حسن. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول: هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها قدمه، في رواية عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض وتقول: قطن قطن، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل لآدم عليه السلام: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، وينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما منكم ما من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان. وقوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء جعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفاك على هذا الوجع فيبرأ، رواه أبو داود. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تأمنوني ولا أمين من في السماء، رواه البخاري وغيره. وقوله صلى الله عليه وسلم: والعرش فوق ذلك والله فوق عرشه ويعلم ما أنتم عليه، رواه أبو داود والترمذي وغيرهما. وقوله صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقا فإنا مؤمن، رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، حديث حسن. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الصلاة فإن الله قبل وجهه، فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء فارق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر وليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر، رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: لما رفع أصحابه أصواتهم بالذكر: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا، متفق عليه. إلى أمثال هذه الأحاديث التي يقر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه مما يقر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل هم الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم.
لما فرغ المصنف رحمه الله من ذكر آيات الصفات أتبعها بأحاديثها، فذكر 16 حديثا، لأن السنة وحي كالقرآن، والأسماء والصفات كما تقدم مردهما إلى القرآن والسنة، لأنهما خبر عن الله لا يطلع عليه إلا بوحي. وبين المصنف الصلة بين القرآن والسنة فقال: ثم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. وهذه الصلات الأربع اقتضت ذكر الأحاديث النبوية في هذا الباب تبعا لذكر الآيات القرآنية، وجميع الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله هي في الصحيحين اتفاقا أو انفرادا، سوى أربعة أحاديث لم يروها البخاري ولا مسلم. أولها قوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده، الحديث رواه ابن ماجه وفيه ضعف، والمشهور في لفظه ضحك ربنا، ضحك ربنا، ولم يوجد بلفظ عجب ربنا مسندا، ولم يوجد بلفظ عجب ربنا مسندا. والثاني قوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء، رواه أبو داود وإسناده ضعيف أيضا. والثالث قوله صلى الله عليه وسلم: والعرش فوق ذلك والله فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه، رواه ابن خزيمة والطبراني في المعجم الكبير عن ابن مسعود موقوفا عليه من كلامه، رواه ابن خزيمة في التوحيد والطبراني في المعجم الكبير عن ابن مسعود موقوفا عليه من كلامه، وإسناده حسن وله حكم الرفع، وتقدم في آخر أبواب كتاب التوحيد. والرابع قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان، الحديث رواه الطبراني في المعجم الأوسط والكبير وإسناده ضعيف. وأورد المصنف رحمه الله تعالى الأحاديث الثلاثة المشارة إلى ضعفها لأنها ثابتة عنده، فقال: وما وصف الرسول به ربه من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول. ومراده بالصحيح هنا المقبول، فيندرج فيه الحسن. ومراده بالصحيح هنا المقبول فيندرج فيه الحسن، فجماعة من الحفاظ يعدون الحسن صحيحا بمعنى كونه مقبولا، بمعنى كونه مقبولا. فاسم الصحيح عندهم يشمل الصحيح والحسن بمعناهما الاصطلاحي، ومن هؤلاء ابن خزيمة وابن حبان. وعزى المصنف إلى أهل المعرفة تلقي هذه الأحاديث بالقبول، وعزى المصنف إلى أهل المعرفة تلقي هذه الأحاديث بالقبول، مع أن جماعة من الحفاظ ضعفوا ما ذكرنا ضعفه منها، مع أن جماعة من الحفاظ ضعفوا ما ذكرنا ضعفه منها. وهذا الاتفاق محمول على أمرين، وهذا الاتفاق محمول على أمرين: أحدهما إرادته مجموع الأحاديث لا جميعها، إرادته مجموع الأحاديث لا جميعها، فهي في الجملة مقبولة، فهي في الجملة مقبولة دون تفاصيلها، فتكون حكاية القبول متعلقة بالمجموع إلى الجميع، فتكون حكاية القبول متعلقة بالمجموع إلى الجميع. والآخر إرادة قبولها في سردها في أخبار الصفات، إرادة قبولها في سردها في أحاديث الصفات، وأنها وإن ضعفت فهي بمنزلة التابع للأحاديث الصحيحة، وأنها وإن ضعفت فهي بمنزلة التابع للأحاديث الصحيحة. وهذا المعنى حق، وهذا المعنى حق، فالأحاديث الثلاثة كلها مما ذكره غيره من أهل السنة في هذا الباب، فلا تثريب حينئذ على ما ذكره من الاتفاق. وهذه الأحاديث المذكورة القول فيها ما ذكره بأنه يجب الإيمان بها كذلك، بأنه يجب الإيمان بها كذلك، أي من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، فالقول فيها كالقول في الآيات القرآنية، فالقول فيها كالقول في الآيات القرآنية، فنؤمن بما فيها من خبر عن الله عز وجل إثباتا ونفيا، كما نؤمن به في الآيات القرآنية من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. وعدة الأسماء الإلهية الواردة في هذه الأحاديث 19 اسما، وعدة الأسماء الإلهية الواردة في هذه الأحاديث 19 اسما. فالاسم الأول الرب، الرب لقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا، وقوله عجب ربنا، وتقدم أنه صح هذا الاسم معرفا بأل في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والاسم الثاني الله، قال صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا، وقال يضحك الله، وقال يضحك الله. والاسم الثالث رب العزة، رب العزة لقوله صلى الله عليه وسلم حتى يضع رب العزة، أي صاحب العزة وهي صفة الله، أي صاحب العزة وهي صفة الله. والاسم الرابع رب الطيبين لقوله صلى الله عليه وسلم أنت رب الطيبين. ولم يصح في هذا الاسم دليل ثابت، ولم يصح في هذا الاسم دليل ثابت. والاسم الخامس رب السماوات السبع، والاسم السادس رب الأرض، والاسم السابع رب العرش العظيم، والاسم الثامن رب كل شيء، والاسم التاسع فالق الحب، والاسم العاشر فالق النوى. والفلق هو الشق، فالفالق هو الشاق. والاسم الحادي عشر منزل التوراة، والاسم الثاني عشر منزل الإنجيل، والاسم الثالث عشر منزل الفرقان، وكلها في حديث واحد: اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء إلى آخر الحديث. وهي جميعا من الأسماء الإلهية المضافة، وهي جميعا من الأسماء الإلهية المضافة. والاسم الرابع عشر الأول، والاسم الخامس عشر الآخر، والاسم السادس عشر الظاهر، والاسم السابع عشر الباطن، وكلها في حديث واحد، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. والاسم الثامن عشر السميع، والاسم التاسع عشر القريب، وهما في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما تدعون سميعا قريبا. وهذه الأسماء الإلهية التسعة عشر تتضمن إحدى عشرة صفة إلهية، وهذه الأسماء الإلهية التسعة عشر تتضمن إحدى عشرة صفة إلهية، هي الألوهية والربوبية والعزة والفلق، وهي الألوهية والربوبية والعزة والفلق، وهو الشق والإنزال والأولية والآخرية والظهور والبطون والسمع والقرب. وطريق استفادتها هو من الأسماء الإلهية المتقدمة، وطريق استفادتها هو من الأسماء الإلهية المتقدمة. وفق ما تقدم أن الاسم الإلهي يتضمن صفة إلهية أو أكثر، وفق ما تقدم أن الاسم الإلهي يتضمن صفة إلهية أو أكثر. وذكر المصنف أحاديث تشتمل على صفات إلهية زائدة على الصفات الإلهية الواردة في الأسماء التي ذكرها، على الصفات الإلهية الواردة في الأسماء التي ذكرها. وعدة تلك الأسماء الإلهية الواردة في غير الأسماء المتقدمة هو 23 صفة، وعدة تلك الأسماء الإلهية الواردة في غير الأسماء المتقدمة هو 23 صفة. الأولى النزول، قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا، والثالثة والرابعة الاستجابة والإعطاء والمغفرة. الاستجابة والإعطاء والمغفرة. قال الله تعالى في الحديث الإلهي: قال النبي صلى الله عليه وسلم فيقول، يعني الله، فيقول يعني الله: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. والصفة الخامسة الفرح. قال صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا. والسادسة الضحك. قال صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين. والصفة السابعة والثامنة والتاسعة العجب والنظر والعلم. وكلها في قوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا. في قوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا. ثم قال فيه: ينظر إليكم. ثم قال فيه، يعني في الحديث، ينظر إليكم. ثم قال فيه: يعلم أن فرجكم قريب، يعلم أن فرجكم قريب. وتقدم أنه حديث ضعيف، والمعروف في لفظه: ضحك ربنا. وهذه الصفات الثلاث المذكورة فيه ثابتة بآيات وأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مما تقدم سوى صفة العجب. ودليلها في القرآن: بل عجبت ويسخرون. ودليلها في القرآن: بل عجبت ويسخرون، على قراءة الضم صفة لله عز وجل، على قراءة الضم صفة لله عز وجل، وهي قراءة حمزة والكسائي وخلف العاشر. وقال صلى الله عليه وسلم: قد عجب الله من صنيعكم الليلة. متفق عليه. ففي الآية والحديث إثبات صفة العجب لله. والصفة العاشرة القدم. قال صلى الله عليه وسلم: حتى يضع فيها رب العزة قدمه. وفي رواية عليها قدمه. والصفة الحادية عشرة الوضع. قال صلى الله عليه وسلم: حتى يضع رب العزة. والصفة الثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة القول والنداء والصوت والأمر. القول والنداء والصوت والأمر. قال صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل لآدم عليه السلام. يقول الله عز وجل لآدم عليه السلام. ثم قال: فينادي بصوت، يعني صفة لله. ثم قال: ينادي بصوت، أي ينادي الله بصوت. ثم قال: إن الله يأمرك. والصفة السادسة عشرة الكلام. قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه. والصفة السابعة عشرة والثامنة عشرة العلو والفوقية. قال صلى الله عليه وسلم: ربنا الله الذي في السماء. وقال: والله فوق العرش. والصفة التاسعة عشرة والعشرون الرحمة والشفاء. قال صلى الله عليه وسلم في رقية المريض: أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك. وتقدم ضعف هذا الحديث، وسبق أن علمت أن صفة الرحمة ثابتة بطريق اسم الرحمن والرحيم، وثابتة بطريق ذكر الصفة فيما سبق من الآيات. أما صفة الشفاء فمن أدلتها قوله تعالى: وإذا مرضت فهو يشفين. وفي دعاء الرقية في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشفي أنت الشافي متفق عليه. والصفة الحادية والعشرون المعية، المعية في قوله صلى الله عليه وسلم أن تعلم أن الله معك، أن تعلم أن الله معك. والصفة الثانية والعشرون صفة الأخذ، قال الله تعالى أنت آخذ بناصيتها. والصفة الثالثة والعشرون صفة التجلي، قال صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم. ورؤية المؤمنين له تكون بتجليه سبحانه، رؤية المؤمنين له تكون بتجليه سبحانه. ووقع التصريح بهذه الصفة في القرآن والسنة، ووقع التصريح بهذه الصفة في القرآن والسنة. أما الصفات المنفية المذكورة في تلك الأحاديث فهي صفتان. أما الصفات الإلهية المنفية، أما الصفات الإلهية المنفية المذكورة في تلك الأحاديث فهي صفتان، هما نفي الصمم ونفي الغيب، هو نفي الغياب، نفي الصمم ونفي الغياب. قال صلى الله عليه وسلم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب. ولما فرغ المصنف رحمه الله من سرد هذه الأحاديث ذكر أن غيرها من الأحاديث الصحيحة له حكمها، فيؤمن به أهل السنة من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. وتلك الطريقة التي هي عليهم أنزلتهم في باب الأسماء والصفات منزلة الوسط بين فرق الأمة، وتلك الطريق التي هي عليهم التي هم عليها أنزلتهم في باب الأسماء والصفات منزلة الوسط بين فرق الأمة، فهم فيها وسط بين تلك الفرق كما أن الأمة وسط في الأمم، وسيأتي بيان هذا قريبا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وبين أهل التمثيل المشبهة، وهم وسط في باب أفعال الله تعالى بين القدرية والجبرية، وفي باب وعيد الله بين المرجئة وبين الوعيدية من القدرية وغيرهم، وفي باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض وبين الخوارج.
لما قرر المصنف رحمه الله أن أهل السنة وسط بين فرق الأمة شرع يبين وسطيتهم في أبواب جامعة، في أبواب خمسة جامعة. فالباب الأول باب أسماء الله وصفاته، فالباب الأول باب أسماء الله وصفاته، فهم فيه وسط بين أهل التعطيل المنكرين لها وأهل التمثيل المبالغين في إثباتها بذكر مماثلها. فهم فيه وسط بين أهل التعطيل المنكرين لها وأهل التمثيل المبالغين في إثباتها بذكر مماثل لها. والباب الثاني باب القدر المشار إليه بقول المصنف باب أفعال الله، باب أفعال الله، فهم وسط فيه بين القدرية الزاعمين أن العبد يخلق فعله وأن الله لم يقدره، فهم فيه وسط بين القدرية الزاعمين أن العبد يخلق فعله وأن الله لم يقدره، والجبرية الزاعمين أن العبد مجبور على فعله، والجبرية الزاعمين أن العبد مجبور على فعله، لا إرادة له ولا اختيار، لا إرادة له ولا اختيار. والباب الثالث باب الوعيد بالعذاب والعقاب، باب الوعيد بالعذاب والعقاب، فهم وسط فيه بين المرجئة، فهم وسط فيه بين المرجئة الزاعمين أن فاعل الكبيرة لا يدخل النار ولا يستحق ذلك، الزاعمين بأن فاعل الكبيرة لا يدخل النار ولا يستحق ذلك. والوعيدية الذين ينفذون الوعيد، والوعيدية الذين ينفذون الوعيد أي يمضونه فلا يتخلف بحال، أي يمضونه فلا يتخلف بحال، ولا يجعلون العبد تحت مشيئة الله، ولا يجعلون العبد تحت مشيئة الله، فيقولون فاعل الكبيرة مخلد في النار، فيقولون فاعل الكبيرة مخلد في النار. والباب الرابع باب الأسماء الدين الباب الرابع باب أسماء الإيمان والدين، فهم فيه وسط بين الحرورية الخوارج والمعتزلة القائلين بخروج فاعل الكبيرة من الإيمان، القائلين بخروج فاعل الكبيرة من الإيمان، وبين المرجئة والجهمية الذين يجعلون فاعل الكبيرة مؤمنا كامل الإيمان، الذين يجعلون فاعل الكبيرة مؤمنا كامل الإيمان. والباب الخامس باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم وسط فيه بين الروافض الذين بالغوا في حب بعض أصحابه صلى الله عليه وسلم من آله وغلوا فيهم، الذين بالغوا في حب بعض أصحابه صلى الله عليه وسلم من آله وغلوا فيهم، وبين الخوارج الناصبية الذين بالغوا في بغض بعض الصحابة وسمهم، وبين الخوارج الناصبية الذين بالغوا في بغض بعض الصحابة وسبهم وكفروا كثيرا منهم، وكفروا كثيرا منهم. وخص المصنف هذه الأبواب الخمسة بالذكر لأمرين، وخص المصنف هذه الأبواب الخمسة بالذكر لأمرين: أحدهما جلالة موقعها من الدين، جلالة موقعها من الدين، والآخر كثرة النزاع فيها بين أهل الحق والمخالفين، كثرة النزاع فيها بين أهل الحق والمخالفين. والمراد بالوسطية المقررة في هذه الأصول الخمسة أن أهل السنة فيها عدول خيار، والمراد بالوسطية المقررة في هذه الأبواب الخمسة أن أهل السنة عدول خيار، مستقيمون على الصراط المستقيم بلا إفراط ولا تفريط، مستقيمون على الصراط المستقيم بلا إفراط ولا تفريط. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله عز وجل به في كتابه وتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة، من أنه سبحانه وتعالى فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، وسبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا تجيبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وموضوع في السماء، وهو مع المسافر أينما كان، وهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه، مهيمن عليهم، مطلع إليهم، لا غير ذلك معاني ربوبيته. وكل هذا كلام الذي ذكر الله عز وجل من أنه فوق العرش، وأنه معنى حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. ودخل في ذلك الإيمان بأنه قريب من خلقه، كما قال سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وما ذكر بالكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه.
ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة أن من الإيمان بالله الإيمان بعلوه ومعيته، فهو سبحانه فوق عرشه علي على خلقه، فهو سبحانه فوق عرشه علي على خلقه، وهو مع خلقه أينما كانوا، وهو مع خلقه أينما كانوا، وهما من الصفات الإلهية المتقدمة، وهما من الصفات الإلهية المتقدمة. وأعاد المصنف بيانهما لكثرة ما أحاطهما من المعارضات الباطلة، وأعاد المصنف بيانهما لما أحاطهما من المعارضات الباطلة من الجهمية النافين علو الله، من الجهمية النافين علو الله، أو الحلولية والاتحادية الزاعمين أن الله حال بخلقه متحد بهم، أو الحلولية والاتحادية الزاعمين أن الله حال بخلقه متحد بهم، تعالى الله علوا كبيرا عن قول هاتين الطائفتين. ثم بين المصنف أنه لا يراد بالمعية أن الله مختلط بخلقه، فهذا خلاف ما فطر الله عليه الخلق، وخلاف ما كان عليه سلف الأمة، وهو شيء لا توجبه اللغة. فالتوهم المذكور مردود بأمور ثلاثة. فالتوهم المذكور من كونه مختلطا بخلقه مردود بأمور ثلاثة. أولها أن هذا لا توجبه اللغة، أن هذا لا توجبه اللغة. فقد يقول أحد لشيء إنه معي وهو غير مختلط به، فقد يقول أحد لشيء إنه معي وهو غير مختلط به، كقول المسافر سافرت والقمر سريت والقمر معي، سريت والقمر معي، مع كون القمر في السماء. وثانيها أنه خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة، أنه خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة. وثالثها أنه خلاف ما فطر الله عليه الخلق، خلاف ما فطر عليه الله الخلق. وبين المصنف أن كون الله فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، أي ما يدعى من المعاني التي لا أصل لها لا في القرآن ولا في السنة، ولا تستدعيه لغة العرب في تفسير ألفاظهما. ثم ذكر أن مما يدخل في هذا إثبات أنه سبحانه قريب من خلقه، وأن قربه ومعيته لا تنافي علوه وفوقيته، وأن قربه ومعيته لا تنافي علوه وفوقيته، بل هو كما قال علي في دنوه قريب في علوه، علي في دنوه قريب في علوه. والقرب المذكور في باب الصفات مختص بالمؤمنين، والقرب المذكور في باب الصفات مختص بالمؤمنين بخلاف المعية، فمعية الله تكون للمؤمنين وغيرهم، فمعية الله تكون للمؤمنين وغيرهم، أما القرب فإنه خاص بالمؤمنين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: من الإيمان به وبكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره. ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله وعبارة عنه، بل إذا قرأه الناس وكتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله سبحانه وتعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من تكلم به مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا.
ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة أن من الإيمان بالله وبكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى منزل غير مخلوق منه بدأ، أي تكلم به حقيقة، وإليه يعود أي يرفع من الصدور والسطور، فلا يبقى منه شيء في آخر الزمان في صدور الرجال ولا في المصاحف، ثبتت بذلك الآثار وانعقد عليه إجماع الأئمة الأخيار. والقرآن هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، أي أن حروفه ومعانيه من الله، أي أن حروفه ومعانيه من الله، فلا يقال إنه حكاية عن كلام الله ولا عبارة عنه، بل هو كلام الله حروفه ومعانيه. والحكاية والعبارة مذهبان باطلان في صفة كلام الله، والعبارة والحكاية مذهبان باطلان في صفة الكلام لله. يزعم أربابها أن القرآن هو حكاية أو عبارة عن كلام الله، وليس هو كلام الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء يثبتون أن المعنى من الله وأما الحروف فليست منه، وهؤلاء يثبتون أن المعنى من الله وأما الحروف فليست منه، وهذا باطل. فالقرآن حروفه ومعانيه كله من الله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد دخل أيضا فيما ذكرنا من الإيمان به وبكتبه ورسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله سبحانه وتعالى.
ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة أن من الإيمان به وبكتبه ورسله الإيمان بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة عيانا بأبصارهم بلا خفاء. وقد ثبت هذا اللفظ عيانا في حديث جرير في رؤية الله عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم سترون ربكم عيانا، أي بأبصاركم حقيقة، أي بأبصاركم حقيقة، فيتجلى الله عز وجل للمؤمنين فيرونه، فيتجلى الله عز وجل للمؤمنين فيرونه. قال المصنف: يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، أي متسعاتها، ثم يرونه بعد دخول الجنة. والفرق بين الرؤيتين من وجهين، والفرق بين الرؤيتين من وجهين: أحدهما أن الرؤية التي تكون في عرصات يوم القيامة مشتركة بين المؤمنين والمنافقين والكافرين، أن الرؤية التي تكون في عرصات يوم القيامة مشتركة بين المؤمنين والمنافقين والكافرين. والآخر أن الرؤية التي تكون في الجنة هي للمؤمنين فقط، وأن الرؤية التي تكون في الجنة هي للمؤمنين فقط، لأنها تكون للنعيم والتشريف. وأما الرؤية العامة فهي للامتحان والتحريف، فهما يفترقان في محلهما وفي الباعث عليهما، فتكون إحداهما في عرصات يوم القيامة للمؤمنين والمنافقين والكافرين، وتكون إحداهما في الجنة لأهلها جعل الله وإياكم منهم، وتفترقان أيضا في قصدها. فالرؤية الجامعة في العرصات هي للامتحان والتعريف، وأما في الجنة فهي للإنعام والتشريف. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من كتاب اعتقاد أهل السنة والجماعة المعروف بالعقيدة الواسطية، ونستكمل بقيته بعد صلاة المغرب إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات، وجعل للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ، وهو أول حديث سمعته منهم، بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإطراء أصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية، ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم، ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم، ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا المجلس الأول في شرح الكتاب السادس من برنامج مهمات العلم في سنته 12 42,400,000، وهو كتاب اعتقاد أهل السنة والجماعة المعروف شهرة بالعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام النميري ابن تيمية الحراني رحمه الله، المتوفى 28,700.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. بإسنادكم حفظكم الله إلى شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه قال في مصنفه العقيدة الواسطية: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره.
ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة، ثم ثنى بالحمدلة، ثم ثلث بذكر الشهادة لله بالوحدانية ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالعبودية والرسالة، وقرن ذكره صلى الله عليه وسلم بالصلاة والسلام عليه وعلى آله. وهؤلاء الأربع من آداب التصنيف اتفاقا، فمن صنف كتابا استحب له أن يستفتحه بهن، ثم شرع يبين اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة بذكر ما يجمع أصوله وينظم فصوله، وهو أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فإن هذه الأركان الستة هي عمود الاعتقاد وجماع مسائله. فإن هذه الأركان الستة هي عمود الاعتقاد وجماع مسائله. وأشار إلى الركن الخامس منها وهو الإيمان باليوم الآخر بقوله البعث بعد الموت لأمرين: أحدهما أن البعث أول مشاهد اليوم الآخر، أن البعث أول مشاهد اليوم الآخر، والآخر أنه أعظم مسائله التي أنكرها المشركون، أنه أعظم مسائله التي أنكرها المشركون. والاعتقاد الصحيح الموافق للحق هو ما جاء به الشرع، والاعتقاد الصحيح الموافق للحق هو ما جاء به الشرع، وأهله هم المتبعون للسنة المجتمعون عليها، وأهله هم المتبعون للسنة المجتمعون عليها. فسموا أهل السنة والجماعة تمييزا عمن خالف السنة وفارق الجماعة، تمييزا عمن فارق السنة وعمن خالف السنة وفارق الجماعة. واختصوا بأنهم الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، وهذه الرسالة هي في بيان اعتقادهم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
شرع المصنف رحمه الله يفصل مجمل الاعتقاد المتعلق بأصول الإيمان وأركانه مبتدئا بالإيمان بالله، فذكر أن من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو مبني على أصلين، وهو مبني على أصلين. فالأصل الأول النفي، فالأصل الأول النفي، وحقيقته نفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، نفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. والأصل الثاني الإثبات، وحقيقته إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، إثبات ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذان الأصلان مذكوران في الآية التي ذكرها المصنف، وهي قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالنفي في قوله تعالى: ليس كمثله شيء، والإثبات في قوله تعالى:
وهو السميع البصير. وهذان الأصلان لكل واحد منهما شرطان، وهي الأمور الأربعة المذكورة في قوله: من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. فأما النفي فشرطاه السلامة من التحريف والتعطيل، فأما النفي فشرطاه السلامة من التحريف والتعطيل، وأما الإثبات فشرطاه السلامة من التكييف والتمثيل، وأما الإثبات فشرطاه السلامة من التكييف والتمثيل. فهذه الألفاظ الأربعة يشيع ذكرها عند بيان النفي والإثبات لأنها تابعة لهما باعتبار كونها شروطا لكل على ما تقدم بيانه. والتحريف هو تغيير مبنى خطاب الشرع ومعناه، هو تغيير مبنى خطاب الشرع أو معناه. والتعطيل هو إنكار ما يجب لله من الأسماء والصفات، هو إنكار ما يجب لله من الأسماء والصفات. والتكييف هو تعيين كنه الصفة الإلهية، تعيين كنه الصفة الإلهية. والمراد بالكنه الحقيقة، والمراد بالكنه الحقيقة. والتمثيل هو تعيين كنه الصفة الإلهية بذكر مماثل لها، تعيين كنه الصفة الإلهية بذكر مماثل لها. والأصلان المتقدم ذكرهما النفي والإثبات موجودان في خطاب الشرع، فيسمى النفي تسبيحا، فيسمى النفي تسبيحا، ويسمى الإثبات تقديسا وتحميدا، ويسمى الإثبات تقديسا وتحميدا.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فلا ينفون عنه ما وصف به.
فيسمى النفي تقديسا وتسبيحا، ويسمى الإثبات تحميدا. فيسمى النفي تقديسا وتسبيحا، ويسمى الإثبات تحميدا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله تعالى وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه وتعالى لا سمي له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال سبحانه وتعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب، وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. فلا عدون لأهل السنة والجماعة عما جاءت به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
تقدم أن باب الصفات عند أهل السنة والجماعة مبني على أصلين هما النفي والإثبات، ونشأ من إعمارهما خمس قواعد كبار. فالقاعدة الأولى أن أهل السنة لا ينفون عن الله ما وصف به نفسه، أن أهل السنة لا ينفون عن الله ما وصف به نفسه. والقاعدة الثانية أنهم لا يحرفون الكلمة عن مواضعه، أنهم لا يحرفون الكلمة عن مواضعه. والقاعدة الثالثة أنهم لا يلحدون في أسماء الله وآياته، لا يلحدون في أسماء الله وآياته. والإلحاد فيهما الميل بهما عما يجب فيهما، والإلحاد فيهما الميل بهما عما يجب فيهما. والقاعدة الرابعة أنهم لا يكيفون صفات الله، أنهم لا يكيفون صفات الله. والقاعدة الخامسة أنهم لا يمثلون صفاته بصفات خلقه، أنهم لا يمثلون صفاته بصفات خلقه. وموجب القول بالقواعد الخمس المذكورة عند أهل السنة أمران، وموجب القول بالقواعد الخمس المذكورة عند أهل السنة أمران: أحدهما أن الله لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه، والآخر أن رسله صادقون مصدقون، أن رسله صادقون مصدقون، فخبرهم صحيح ولا عدول لأهل السنة والجماعة، ولا عدول لأهل السنة والجماعة عن طريق الأنبياء والرسل، لأنه الصراط المستقيم، ولا عدول لأهل السنة والجماعة عن طريق الأنبياء والرسل لأنه الصراط المستقيم. وذكر المصنف في جملة كلامه هنا قاعدة شريفة في باب الأسماء والصفات، فقال: وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. وهذه الجملة تحتمل معنيين: أحدهما أن يكون النفي والإثبات موجودان في جميع الأسماء والصفات، أن يكون النفي والإثبات موجودان في جميع الأسماء والصفات. فالأسماء الإلهية فيها نفي وإثبات، والصفات الإلهية فيها نفي وإثبات. فالأسماء الإلهية فيها نفي وإثبات، والصفات الإلهية فيها نفي وإثبات. والآخر أنهما موجودان في مجموع الأسماء والصفات، أنهما موجودان في مجموع الأسماء والصفات. فالأسماء لها منهما الإثبات فقط، فالأسماء لها منهما الإثبات فقط، والصفات لها منهما النفي والإثبات، والصفات لها منهما النفي والإثبات. والمعنى الأول أصح نظرا، والمعنى الأول أصح نظرا، والمعنى الثاني أشهر في كلام أهل العلم ذكرا، والمعنى الثاني أشهر في كلام أهل العلم ذكرا. وبيان هذه الجملة أن الأسماء والصفات، أن الأسماء يمكن أن يكون فيها نفي وإثبات، فهي بهذا الاعتبار نوعان. وبيان هذه الجملة أن الأسماء الإلهية يمكن أن يكون فيها نفي وإثبات، فهي بهذا الاعتبار نوعان: أحدهما الأسماء المثبتة مثل الله والرحمن، والآخر الأسماء النافية مثل السلام والقدوس، مثل السلام والقدوس. والمراد بالنفي الكائن في الأسماء ما تعلق بمعانيها، والمراد بالنفي الكائن في الأسماء ما تعلق بمعانيها، أي أنها تفيد في المعنى نفيا للنقائص والآفات، أنها تفيد في معانيها نفيا للنقائص والآفات. وكذلك يكون في الصفات إثبات ونفي، وكذلك يكون في الصفات إثبات ونفي. فالصفات الإلهية بهذا الاعتبار نوعان، فالصفات الإلهية بهذا الاعتبار نوعان: أحدهما صفات مثبتة كالعلم والرحمة، والآخر صفات منفية كالموت والظلم، كالموت والظلم. والفرق بين نفي الأسماء ونفي الصفات أن نفي الصفات في اللفظ والمعنى معا، والفرق بين نفي الأسماء ونفي الصفات أن نفي الصفات في اللفظ والمعنى معا، وأما نفي الأسماء ففي المعنى فقط، وأما نفي الأسماء ففي المعنى فقط. والمراد من ذكر النفي في باب الأسماء والصفات إثبات مقابله من الكمال. والمراد بالنفي في باب الأسماء والصفات إثبات مقابله من الكمال. فالنفي المجرد عدم محض، فالنفي المجرد عدم محض، والمقصود هنا إثبات الكمال المقابل. فإذا نفي عن الله سبحانه وتعالى الظلم كقوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد، فالمراد إثبات مقابله وهو العدل، فهو الذي يكون كمالا لله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أي لا يكرثه ولا يثقله. ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وقوله سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقوله سبحانه: والأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وقوله سبحانه: وهو العليم الحكيم. وقوله: العليم الخبير. وقوله: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. وقوله: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقوله: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وقوله: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقوله: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقوله: إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. وقوله: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وقوله: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقوله: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقوله: وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد. وقوله: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقوله: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وقوله تعالى: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. وقوله: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقوله: فسوف يأتي الله بقومه يحبهم ويحبونه. وقوله: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم. وقوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقوله: بسم الله الرحمن الرحيم. وقوله: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وقوله: وكان بالمؤمنين رحيما. وقال: كتب ربكم على نفسه الرحمة. وقوله: وهو الغفور الرحيم. وقوله: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وقوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. وقوله: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. وقوله: فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم. وقوله: ولكن كره الله مبعاثهم فثبطهم. وقوله: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. وقوله: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها. وقوله: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. وقوله: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقوله كل شيء هالك إلا وجهه. وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقوله وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وقوله وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. وقوله ألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وقوله إنني معكما أسمع وأرى. وقوله أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقوله لم يعلم بأن الله يرى. وقوله الذي يراك حين تقوم وتقلبك بالساجدين. وقوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وقوله وهو شديد المحال. وقوله ومكر ومكر الله والله خير الماكرين. وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. وقوله إن تبدوا خيرا أو تخفوا أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. وقوله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وقوله ولله العزة ولرسوله. وقوله فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. وقوله ولم يكن له كفوا أحد. وقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وقوله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقوله يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذاب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة وتعالى عما يشركون. وقوله فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقوله الرحمن على العرش استوى. وقوله ثم استوى على العرش في ستة مواضع. وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. وقوله بل رفع الله إليه. وقوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقوله يا هامان إني صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وقوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وقوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم ولا خمسة إلا وسادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. وقوله لا تحزن إن الله معنا. وقوله إنني معكما أسمع وأرى. وقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله واصبروا إن الله مع الصابرين. وقوله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وقوله ومن أصدق من الله حديثا. وقوله ومن أصدق من الله قيلا. وقوله وإذ قال الله يا عيسى بن مريم. وقوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وقوله وكلم الله موسى تكليما. وقوله منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وقوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وقوله وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وقوله إذ نادى ربك موسى أن ائت قوم الظالمين. وقوله وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. وقوله تعالى ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون وقوله تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين وقوله وإن أحد من المشركين استجارك فأجله حتى يسمع كلام الله وقوله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وقوله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا وقوله واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته وقوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وقوله وهذا كتاب أنزلناه مبارك وقوله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وقوله وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وقوله على الأرائك ينظرون وقوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة وقوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وهذا الباب في كتاب الله كثير من تدبر القرآن طالب الهدى منه تبين له طريق الحق.
لما قرر المصنف رحمه الله قاعدة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات وأنها تدور على النفي والإثبات ذكر جملة مستكثرة من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية تندرج في تلك القاعدة واقتصر عليهما لأن الخبر عن الله في أسمائه وصفاته مرده إلى كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ويتبعهما الإجماع وآثار الصحابة ويتبعهما الإجماع وآثار الصحابة فإنهما يرجعان إلى القرآن والسنة أصلا. وعدة الأدلة القرآنية التي ذكرها 111 دليلا وعدة الأدلة القرآنية التي ذكرها 111 دليلا وعدة الأدلة الحديثية 16 حديثا وعدة الأدلة الحديثية 16 حديثا. واستغنى المصنف بسياق الآيات والأحاديث عن تفصيل ما فيها من المعاني في الأسماء والصفات لظهور دلالتها على ذلك وفق اللسان العربي فإن من سمع تلك الآيات والأحاديث وعى ما فيها من خبر الله عز وجل وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم عما لله عز وجل من الأسماء والصفات نفيا وإثباتا. وعدة الأسماء الإلهية الواردة في الأدلة القرآنية المذكورة 32 اسما وعدة الأسماء الإلهية الواردة في الآيات في الأدلة القرآنية المذكورة 32 اسما. الأول الله، قال الله تعالى قل هو الله أحد، وقال الله لا إله إلا هو. والثاني الأحد، قال الله تعالى قل هو الله أحد، ولم يأتي معرفا في القرآن وصح في الحديث. والثالث الصمد، قال الله تعالى الله الصمد، وهو السيد الكامل المقصود في الحوائج والرابع والخامس الحي والقيوم، قال الله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقال وتوكل على الحي الذي لا يموت. ومعنى القيوم القائم على نفسه القائم على غيره والسادس والسابع العلي والعظيم،
قال الله تعالى: وهو العلي العظيم. والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر: الأول والآخر والظاهر والباطن. قال الله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه فسر الأول الذي ليس قبله شيء، وفسر الآخر الذي ليس بعده شيء، وفسر الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وفسر الباطن الذي ليس دونه شيء. وأغنى تفسيره صلى الله عليه وسلم عن التماس تفسير غيره، وأغنى تفسيره صلى الله عليه وسلم عن التماس تفسير غيره، ذكره ابن جرير الطبري وغيره. والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر: العليم والحكيم والخبير. قال الله تعالى: وهو العليم الحكيم. وقال تعالى: العليم الخبير. والخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر: الرزاق وذو القوة والمتين. الرزاق وذو القوة والمتين. قال الله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وذو القوة صاحبها، والمتين شديد القوة. وذو القوة صاحبها، والمتين شديد القوة. وذو القوة اسم إلهي إضافي. وذو القوة اسم إلهي إضافي. فالأسماء الإلهية باعتبار الإفراد والإضافة نوعان. فالأسماء الإلهية باعتبار الإفراد والإضافة نوعان: أحدهما أسماء مفردة مثل الله والرحمن، والآخر أسماء مضافة مثل ذي القوة ورب العالمين ومالك الملك. وأشار إلى هذين النوعين جماعة، وأشار إلى نوع الأسماء المضافة جماعة منهم قوام السنة في كتاب الحجة، وابن تيمية في الفتاوى المصرية، وابن باز في بعض أجوبته. ونقل ابن تيمية الإجماع على دعاء الله سبحانه وتعالى بها. وزاد ابن القيم نوعا ثالثا من الأسماء، وهو الأسماء الإلهية المزدوجة المتقابلة. الأسماء الإلهية المزدوجة المتقابلة، ذكره في بدائع الفوائد وشفاء العليل والكافية الشافية، وهي الأسماء التي تذكر متقابلة من غير فصل بينها. وهي الأسماء التي تذكر متقابلة من غير فصل بينها، مثل المعطي والمانع، مثل المعطي والمانع، والقابض والباسط. ولم يثبت في هذا النوع شيء سوى اسم القابض الباسط. ولم يثبت في هذا النوع شيء سوى اسم القابض الباسط. فعند أصحاب السنن إلا النسائي من حديث أنس بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق. فالحديث المذكور يصلح أن يكون حجة للنوع الذي ذكره ابن القيم، وما عداه من الأحاديث فلا يصح فيه شيء. والأسماء المتقابلة المزدوجة لا يكون الواحد منها اسما مستقلا، فلا يكون القابض اسما مستقلا ولا يكون الباسط اسما مستقلا، بل هما معا اسم واحد، فهما كأجزاء الكلمة الواحدة لا يفصل بعضها عن بعض. فهما كأجزاء الكلمة الواحدة لا يفصل بعضها عن بعض. والثامن عشر والتاسع عشر: السميع والبصير. قال الله تعالى: وهو السميع البصير. وقال الله تعالى: إن الله كان سميعا بصيرا. والعشرون والحادي والعشرون والثاني والعشرون الغفور والرحمن والرحيم. قال الله تعالى: وهو الغفور الرحيم. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والثالث والعشرون الرب. قال تعالى: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وقال: كتب ربكم على نفسه الرحمة. ولم يأتي هذا الاسم الرب معرفا بأل في القرآن، ووقع كذلك في أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والرابع والعشرون والخامس والعشرون العفو والقدير. العفو والقدير، قال الله تعالى: فإن الله كان عفوا قديرا. والسادس والعشرون أرحم الراحمين، قال الله تعالى: وهو أرحم الراحمين. والسابع والعشرون شديد المحال، قال الله تعالى: وهو شديد المحال. والمحال الغلبة بمكر وكيد. والمحال الغلبة بمكر وكيد. والثامن والعشرون خير الماكرين، قال الله تعالى: والله خير الماكرين. والاسم والتاسع والعشرون والثلاثون ذو الجلال وذو الإكرام. ذو الجلال وذو الإكرام، قال الله تعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، أي ذي الجلال وذي الإكرام. والاسم الحادي والثلاثون والثاني والثلاثون عالم الغيب وعالم الشهادة، قال الله تعالى: عالم الغيب والشهادة. قال الله تعالى: عالم الغيب والشهادة، أي عالم الغيب وعالم الشهادة. والأسماء السبعة الأخيرة هي من الأسماء الإلهية المضافة. والأسماء السبعة الأخيرة هي من الأسماء الإلهية المضافة. والأسماء المذكورة تتضمن 34 صفة إلهية. والأسماء المذكورة تتضمن 34 صفة إلهية، هي الألوهية والأحدية والصمدية والحياة والقيومية والعلو والعظمة والأولية والآخرية والظهور والبطون والعلم والحكم والحكمة والخبر والخبر والخبرة والرزق بفتح الراء وكسرها والقوة والمتانة والسمع والبصر والبصر والبصيرة والمغفرة والرحمة والربوبية والعفو والقدرة والتقدير والمحال والمكر والجلال والكرم. وهذه الصفات 34 صفة مستمدة من تلك الأسماء الإلهية، مستمدة من تلك الأسماء الإلهية وفق قاعدة عظيمة في هذا الباب، هي أن كل اسم إلهي فيه صفة أو أكثر، هي أن كل اسم إلهي فيه صفة وأكثر، صفة أو أكثر، فتستمد الصفات المثبتة مما لله سبحانه وتعالى من الأسماء. وقد يكون في الاسم صفة واحدة كصفة الألوهية من اسم الله، كصفة الألوهية من اسم الله، وقد يكون في الاسم صفتان، وقد يكون في الاسم صفتان كصفة الحكمة والحكم من اسم الحكيم، كصفة الحكمة والحكم من اسم الحكيم، وقد يكون في الاسم ثلاث صفات كصفة البصر والبصر والبصيرة من اسم البصير، كصفة البصر والبصر والبصيرة من اسم البصير. ومدار استمداد تلك الصفات من الأسماء هو الوضع اللغوي، هو الوضع اللغوي، فإذا ساعد الوضع اللغوي على إثبات صفة ولم يأباه النقل الشرعي عد ذلك من صفات الله سبحانه وتعالى، عد ذلك من صفات الله سبحانه وتعالى. وهذه الصفات المتقدم ذكرها كلها من الصفات المثبتة، كلها من الصفات المثبتة أي التي تثبت لله سبحانه وتعالى. فالصفات الإلهية كما تقدم يدخلها النفي والإثبات، ففيها صفات ثبوتية وفيها ففيها صفات مثبتة وفيها صفات منفية، وتسمى المثبتة الصفات الثبوتية، تسمى المثبتة الصفات الثبوتية، وتسمى المنفية الصفات السلبية، وتسمى المنفية الصفات السلبية. وذكر المصنف رحمه الله تعالى صفات أخرى لله عز وجل لا تستفاد مما تقدم في الآيات من الأسماء، بل من أدلة قرآنية ذكرها فيها إثبات صفات إلهية مستقلة سوى ما تقدم. وعدة الصفات الإلهية المثبتة الواردة في تلك الآيات غير ما تقدم في الأسماء الإلهية 58 صفة إلهية، 58 صفة إلهية. فالصفة الأولى الإذن، قال الله تعالى إلا بإذنه. والثانية الحفظ، قال الله تعالى فالله خير حافظا، وقال ولا يؤوده حفظهما، أي لا يكرثه ولا يثقله، أي لا يكرثه ولا يثقله، أي لا يعجزه ذلك ولا يكلفه شيئا، أي لا يعجزه ذلك ولا يكلفه شيئا. والصفة الثالثة والرابعة المشيئة والإرادة، قال الله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وقال إن الله يحكم ما يريد. والصفة الخامسة الإحاطة، قال الله تعالى قد أحاط بكل شيء علما، قال الله تعالى قد أحاط بكل شيء علما. والصفة السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة الهداية والشرح والإضلال والجعل، الهداية والشرح والإضلال والجعل، وكلها في قوله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا الآية. والصفة العاشرة الوعظ، قال الله تعالى إن الله نعما يعظكم به. والصفة الحادية عشرة المحبة، قال الله تعالى: إن الله يحب المحسنين، وقال: إن الله يحب المتقين. والثانية عشرة الرضا، قال الله تعالى: رضي الله عنهم. والصفة الثالثة عشرة الكتابة، قال تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة. والصفة الخامسة عشرة والسادسة عشرة الغضب واللعن، قال الله تعالى: وغضب الله عليه ولعنه. والصفة السادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة السخط والرضوان والإحباط، السخط والرضوان والإحباط، قال الله تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. والسخط والسخط لغتان في الصفة الأولى، والسخط والسخط لغتان في الصفة الأولى، وهي شدة الغضب. والرضوان والرضوان لغتان في الصفة الثانية، لغتان في الصفة الثانية، فيجوز ذكر الصفة بكل لغة منهما، فيجوز ذكر الصفة بكل لغة منهما. والصفة التاسعة عشرة والعشرون والحادية والعشرون الأسف والانتقام الأسف والانتقام والإغراق، قال الله تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم. والأسف شدة الغضب، والأسف شدة الغضب. والفرق بينه وبين السخط أن السخط شدة غضب مقرونة بكراهية أكثر. الفرق بين الأسف والسخط أن السخط شدة غضب مقرونة بكراهية أكثر. والباعث على تحقيق الفرق بينهما القطع بأن كل صفة إلهية فيها معنى ليس في الصفة الأخرى، أن كل صفة إلهية فيها معنى ليس في الصفة الأخرى، فهذا مقتضى كمال الله عز وجل، فمن كماله عند تعدد صفاته كثرة كمالاته، فمن كماله عند تعدد صفاته كثرة كمالاته، فلا يصح جعل صفة إلهية بمعنى أخرى من كل وجه، فلا يصح جعل صفة إلهية بمعنى أخرى من كل وجه. والصفة الثانية والعشرون والثالثة والعشرون الكراهة والتثبيط، قال الله تعالى: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. والكراهة والكراهية لغتان في الصفة، والكراهة والكراهية لغتان في الصفة، فيصح ذكرها بكل واحدة منهما. والتثبيط الحبس والمنع، والتثبيط الحبس والمنع. والصفة الرابعة والعشرون المقت، قال الله تعالى: كبر مقتا عند الله. والمقت هو أشد البغض، أشد البغض. والصفة الخامسة والعشرون الإتيان، قال الله تعالى: إلا أن يأتيهم الله، وقال: أو يأتي ربك. والصفة السادسة والعشرون المجيء، قال الله تعالى: وجاء ربك. والفرق بين الإتيان والمجيء أن الإتيان أقوى، أن الإتيان أقوى، فالمجيء مجرد الورود، فالمجيء مجرد الورود، وأما الإتيان فورود مع قوة وإقبال، وأما الإتيان فورود مع قوة وإقبال. والصفة السابعة والعشرون صفة الوجه، صفة الوجه، قال الله تعالى: ويبقى وجه ربك، وقال: كل شيء هالك إلا وجهه. والصفة الثامنة والعشرون صفة الإنفاق، قال تعالى: ينفق كيف يشاء. والصفة التاسعة والعشرون صفة اليدين. قال الله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ وقال: بل يداه مبسوطتان. وقال: بل يداه مبسوطتان. والصفة الثلاثون صفة العينين. قال الله تعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وقال: تجري بأعيننا. وقال: ولتصنع على عيني. وأهل السنة مجمعون على أن لله عينين. وأهل السنة مجمعون على أن لله عينين، فيكون الإفراد لإثبات جنس الصفة، فيكون الإفراد لإثبات جنس الصفة، ويكون الجمع للتعظيم مشاكلة بين الكلمة وضمير الجمع، للتعظيم مشاكلة أي موافقة في تسهيل الكلام بين الكلمة وضمير الجمع. والصفة الحادية والثلاثون صفة الحمل. قال الله تعالى: وحملناه على ذات ألواح ودسر. والصفة الثانية والثلاثون صفة الإلقاء. قال الله تعالى: وألقيت عليك محبة مني. والصفة الثالثة والثلاثون صفة الرؤية. قال الله تعالى: إنني معكما أسمع وأرى. وقال: ألم يعلم بأن الله يرى. والصفة الرابعة والثلاثون صفة الكيد. صفة الكيد. قال الله تعالى: إنهم يكيدون كيدا. قال الله تعالى: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وهذه الصفة وهي صفة الكيد مع صفة المكر والمحال التي تقدمت كمالها في مقابلة أهلها، وهذه الصفة وهي صفة الكيد مع ما تقدم من صفة المكر والمحال كمالها مع مقابلة أهلها. فمكر الله سبحانه ومحاله وكيده كمال. فمكر الله سبحانه ومحاله وكيده كمال في مقابل أهل المكر والمحال والكيد. في مقابل أهل المكر والمحال والكيد. وقاعدة المسألة أن الصفات الإلهية باعتبار الإطلاق والتقييد نوعان. وقاعدة المسألة أن الصفات الإلهية باعتبار الإطلاق والتقييد نوعان. أحدهما صفات مطلقة وهي الخالصة في الدلالة على الكمال. صفات مطلقة وهي الخالصة في الدلالة على الكمال كالعلم والحياة والقدرة. والآخر صفات مقيدة وهي التي تكون كمالا من وجه دون وجه، هي التي تكون كمالا من وجه دون وجه، ويكون كمالها بمجازات أهلها بها، ويكون كمالها بمجازات أهلها بها كالمكر والمحال والكيد، كالمكر والمحال والكيد. فهؤلاء الصفات هن كمال في حق الله. فهؤلاء الصفات هن كمال في حق الله. والصفة الخامسة والثلاثون صفة العزة. صفة العزة. قال الله تعالى: ولله العزة ولرسوله. والصفة السادسة والثلاثون صفة الحمد. قال الله تعالى: له الحمد. وقال: وقل الحمد لله. والصفة السابعة والثلاثون الملك. قال الله تعالى: له الملك. والصفة الثامنة والثلاثون والتاسعة والثلاثون التبارك والإنزال. قال الله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. والصفة الأربعون صفة الخلق. قال الله تعالى وخلق كل شيء. والصفة الحادية والأربعون صفة التحريم، قال الله تعالى قل إنما حرم ربي. والصفة الثانية والأربعون صفة الاستواء، قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقال ثم استوى على العرش. والصفة الثالثة والأربعون صفة التوفي، قال الله تعالى إني متوفيك. والصفة الرابعة والأربعون صفة الرفع، قال الله تعالى بل رفعه الله إليه. والصفة الخامسة والأربعون صفة المعية، قال الله تعالى وهو معكم أينما كنتم. والصفة السادسة والأربعون والسابعة والأربعون صفة الخسف والإرسال، صفة الخسف والإرسال، قال الله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، وقال تعالى أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. والصفة الثامنة والأربعون صفة الإنباء، صفة الإنباء، قال الله تعالى ثم ينبئهم بما عملوا. والصفة التاسعة والأربعون صفة الصدق، قال الله تعالى ومن أصدق من الله حديثا. والصفة الخمسون صفة الحديث، قال الله تعالى ومن أصدق من الله حديثا. والصفة الحادية والخمسون صفة القيل والقول، صفة القيل والقول، قال الله تعالى ومن أصدق من الله قيلا، وقال وإذ قال الله يا عيسى. والقول والقيل لغتان في صفة واحدة، والقول والقيل لغتان في صفة واحدة، فيصح ذكر الصفة بكل لغة منهما. والصفة الثالثة والخمسون صفة الكلام، قال الله تعالى وتمت كلمة ربك، وقال وكلم الله موسى. والصفة الثالثة والخمسون والرابعة والخمسون صفة التقريب والمناجاة، صفة التقريب والمناجاة، قال الله تعالى وقربناه نجيا. والصفة الخامسة والخمسون صفة النداء، قال الله تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن. والصفة السادسة والخمسون صفة التبديل، قال الله تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية. والصفة السابعة والخمسون صفة التثبيت، قال الله تعالى قل نزله روح القدس من ربك ليثبت الذين آمنوا. والصفة الثامنة والخمسون صفة التجلي، قال الله تعالى إلى ربها ناظرة، وقال على الأرائك ينظرون. فهاتان الآيتان اللتان ختم بها بهما المصنف يراد بها إثبات صفة التجلي، أي أن الله يتجلى فيراه المؤمنون، أي أن الله يتجلى فيراه المؤمنون. أما الصفات المنفية الواردة في الأدلة التي ذكرها المصنف فعدتها 13 صفة. أما الصفات المنفية في الأدلة التي ذكرها المصنف عدتها 13 صفة. فالصفة الأولى والثانية النوم والسنة، قال الله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، والسنة النعاس. والصفة الثالثة الأود، الأود، قال الله تعالى ولا يؤوده حفظهما، ولا يؤوده حفظهما. والصفة الرابعة الموت، قال الله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت. والصفة الخامسة الولد، قال الله تعالى لم يلد، وقال ما اتخذ الله من ولد. والصفة السادسة الولادة، قال الله تعالى ولم يولد. والصفة السابعة الكفء، قال الله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. والكفء هو المماثل. والصفة الثامنة السمي، قال الله تعالى: هل تعلم له سميا، وهو استفهام استنكاري يفيد النفي، وهو استفهام استنكاري يفيد النفي. والصفة التاسعة الند، قال الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا. والصفة العاشرة والحادية عشرة الشريك والولي، الشريك والولي، قال الله تعالى: ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. والولي المنفي عن الله هو المعين الذي يتصرف معه بما ينفعه، والمعين الذي يتصرف معه بما ينفعه كما كان يعتقده المشركون. والصفة الثانية عشرة الإله معه، قال الله تعالى: وما كان معه من إله. والصفة الثالثة عشرة المثل، قال الله تعالى: ليس كمثله شيء. وقال: فلا تضربوا لله الأمثال. فهؤلاء الصفات كلها مما نفاه الله سبحانه وتعالى، والمراد من النفي كما تقدم إثبات مقابله من الكمال. وما عرفته من أسماء الله وصفاته مما تقدم ذكره هو مما استمد من أدلة القرآن الكريم، ومما استمد من أدلة القرآن الكريم، وهي أصل الإيمان وينبوعه وقوة الروح والنفس، وحظ العبد من عقل معانيها على قدر ما عنده من الإيمان والتسليم. ولذلك لما فرغ المصنف رحمه الله من سياق الأدلة المختارة من القرآن بيّن أن هذا الباب في كتاب الله كثير، ثم قال: ومن تدبر القرآن طالبا الهدى منه تبين له الحق. أي من نظر في القرآن نظرة متدبر يبتغي أن يهدي الله سبحانه وتعالى تبين له منه طريق الحق، فاستغنى عن مقالات المبطلين وثبت قلبه أمام دعاوى الجاهلين، فعرف ما لله من الكمالات فأثبتها، وما ينفى عنه من النقائص والآفات فنفاها، فصار مستقر الإيمان مطمئن القلب قوي الروح فيما يعتقده في ربه سبحانه وتعالى، لم يكدر صفو إيمانه وتوحيده بمقالات الفلاسفة والمنطقيين وما نشأ عن ذلك من لوثات أهل البدع.
نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول به ربه من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها، كذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فاستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: الله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته، الحديث متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غياره، ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل ينظر إليكم يضحك، يعلم أن فرجكم قريب، حديث حسن. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول: هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها قدمه، في رواية عليها قدمة، فينزوي بعضها إلى بعض وتقول: قط قط، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل لآدم عليه السلام: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، وينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان. وقوله صلى الله عليه وسلم: في رقية المريض. ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفاءك على هذا الوجع فيبرأ، رواه أبو داود. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تأمنوني ولا أمين من في السماء، رواه البخاري وغيره. وقوله صلى الله عليه وسلم: والعرش فوق ذلك والله فوق عرشه ويعلم ما أنتم عليه، رواه أبو داود الترمذي وغيرهما. وقوله صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقا فإنا مؤمن، رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل لمن أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، حديث حسن. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الصلاة فإن الله قبل وجهه، فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء فارق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ من عصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنيني من الفقر، رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: لما رفع أصحابه أصواتهم بالذكر: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا، متفق عليه. إلى أمثال هذه الأحاديث التي يقر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه مما يقر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل هم الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم.
لما فرغ المصنف رحمه الله من ذكر آيات الصفات أتبعها بأحاديثها، فذكر 16 حديثا، لأن السنة وحي كالقرآن، والأسماء والصفات كما تقدم مردهما إلى القرآن والسنة، لأنهما خبر عن الله لا يطلع عليه إلا بوحي. وبين المصنف الصلة بين القرآن والسنة فقال: ثم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. وهذه الصلات الأربع اقتضت ذكر الأحاديث النبوية في هذا الباب تبعا لذكر الآيات القرآنية. وجميع الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله هي في الصحيحين اتفاقا أو انفرادا، سوى أربعة أحاديث لم يروها البخاري ولا مسلم. أولها قوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده، الحديث رواه ابن ماجه وفيه ضعف، والمشهور في لفظه: ضحك ربنا، ضحك ربنا، ولم يوجد بلفظ عجب ربنا مسندا، ولم يوجد بلفظ عجب ربنا مسندا. والثاني قوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء، رواه أبو داود وإسناده ضعيف أيضا. والثالث قوله صلى الله عليه وسلم: والعرش فوق ذلك والله فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه، رواه ابن خزيمة والطبراني في المعجم الكبير عن ابن مسعود موقوفا عليه من كلامه، رواه ابن خزيمة في التوحيد والطبراني في المعجم الكبير عن ابن مسعود موقوفا عليه من كلامه، وإسناده حسن وله حكم الرفع، وتقدم في آخر أبواب كتاب التوحيد. والرابع قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان، الحديث رواه الطبراني في المعجم الأوسط والكبير وإسناده ضعيف. وأورد المصنف رحمه الله تعالى الأحاديث الثلاثة المشارة إلى ضعفها لأنها ثابتة عنده، فقال: وما وصف الرسول به ربه من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول. ومراده بالصحيح هنا المقبول، فيندرج فيه الحسن. ومراده بالصحيح هنا المقبول فيندرج فيه الحسن. فجماعة من الحفاظ يعدون الحسن صحيحا بمعنى كونه مقبولا، بمعنى كونه مقبولا. فاسم الصحيح عندهم يشمل الصحيح والحسن بمعناهما الاصطلاحي، ومن هؤلاء ابن خزيمة وابن حبان. وعزى المصنف إلى أهل المعرفة تلقي هذه الأحاديث بالقبول، وعزى المصنف إلى أهل المعرفة تلقي هذه الأحاديث بالقبول، مع أن جماعة من الحفاظ ضعفوا ما ذكرنا ضعفه منها، مع أن جماعة من الحفاظ ضعفوا ما ذكرنا ضعفه منها. وهذا الاتفاق محمول على أمرين، وهذا الاتفاق محمول على أمرين، أحدهما إرادته مجموع الأحاديث لا جميعها، إرادته مجموع الأحاديث لا جميعها، فهي في الجملة مقبولة، فهي في الجملة مقبولة دون تفاصيلها، فتكون حكاية القبول متعلقة بالمجموع للجميع، فتكون حكاية القبول متعلقة بالمجموع للجميع. والآخر إرادة قبولها في سردها في أخبار الصفات، إرادة قبولها في سردها في أحاديث الصفات، وأنها وإن ضعفت فهي بمنزلة التابع للأحاديث الصحيحة، وأنها وإن ضعفت فهي بمنزلة التابع للأحاديث الصحيحة. وهذا المعنى حق، وهذا المعنى حق. فالأحاديث الثلاثة كلها مما ذكره غيره من أهل السنة في هذا الباب، فلا تثريب حينئذ على ما ذكره من الاتفاق. وهذه الأحاديث المذكورة القول فيها ما ذكره بأنه يجب الإيمان بها كذلك، بأنه يجب الإيمان بها كذلك، أي من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. فالقول فيها كالقول في الآيات القرآنية، فالقول فيها كالقول في الآيات القرآنية، فنؤمن بما فيها من خبر عن الله عز وجل إثباتا ونفيا، كما نؤمن به في الآيات القرآنية من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. وعدة الأسماء الإلهية الواردة في هذه الأحاديث 19 اسما، وعدة الأسماء الإلهية الواردة في هذه الأحاديث 19 اسما. فالاسم الأول الرب، الرب لقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا، وقوله عجب ربنا، وتقدم أنه صح هذا الاسم معرفا بأل في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والاسم الثاني الله، قال صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا، وقال يضحك الله، وقال يضحك الله. والاسم الثالث رب العزة، رب العزة لقوله صلى الله عليه وسلم حتى يضع رب العزة، أي صاحب العزة وهي صفة الله، أي صاحب العزة وهي صفة الله. والاسم الرابع رب الطيبين لقوله صلى الله عليه وسلم أنت رب الطيبين. ولم يصح في هذا الاسم دليل ثابت، ولم يصح في هذا الاسم دليل ثابت. والاسم الخامس رب السماوات السبع، والاسم السادس رب الأرض، والاسم السابع رب العرش العظيم، والاسم الثامن رب كل شيء، والاسم التاسع فالق الحب، والاسم العاشر فالق النوى. والفلق هو الشق، فالفالق هو الشاق. والاسم الحادي عشر منزل التوراة، والاسم الثاني عشر منزل الإنجيل، والاسم الثالث عشر منزل الفرقان، وكلها في حديث واحد اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء إلى آخر الحديث. وهي جميعا من الأسماء الإلهية المضافة، وهي جميعا من الأسماء الإلهية المضافة. والاسم الرابع عشر الأول، والاسم الخامس عشر الآخر، والاسم السادس عشر الظاهر، والاسم السابع عشر الباطن، وكلها في حديث واحد، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. والاسم الثامن عشر السميع، والاسم التاسع عشر القريب، وهما في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما تدعون سميعا قريبا. وهذه الأسماء الإلهية التسعة عشر تتضمن إحدى عشرة صفة إلهية، وهذه الأسماء الإلهية التسعة عشر تتضمن إحدى عشرة صفة إلهية، هي الألوهية والربوبية والعزة والفلق، وهي الألوهية والربوبية والعزة والفلق، وهو الشق والإنزال والأولية والآخرية والظهور والبطون والسمع والقرب. وطريق استفادتها هو من الأسماء الإلهية المتقدمة، وطريق استفادتها هو من الأسماء الإلهية المتقدمة، وفق ما تقدم أن الاسم الإلهي يتضمن صفة إلهية أو أكثر، وفق ما تقدم أن الاسم الإلهي يتضمن صفة إلهية أو أكثر. وذكر المصنف أحاديث تشتمل على صفات إلهية زائدة على الصفات الإلهية الواردة في الأسماء التي ذكرها، على الصفات الإلهية الواردة في الأسماء التي ذكرها. وعدة تلك الأسماء الإلهية الواردة في غير الأسماء المتقدمة هو 23 صفة، وعدة تلك الأسماء الإلهية الواردة في غير الأسماء المتقدمة هو 23 صفة. الأولى النزول، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا. والثانية والثالثة والرابعة الاستجابة والإعطاء والمغفرة، الاستجابة والإعطاء والمغفرة. قال الله تعالى في الحديث الإلهي: قال النبي صلى الله عليه وسلم فيقول، يعني الله، فيقول يعني الله: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. والصفة الخامسة الفرح، قال صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا. والسادسة الضحك، قال صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين. والصفة السابعة والثامنة والتاسعة العجب والنظر والعلم، وكلها في قوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا، في قوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا. ثم قال فيه: ينظر إليكم. ثم قال فيه، يعني في الحديث: ينظر إليكم. ثم قال فيه: يعلم أن فرجكم قريب، يعلم أن فرجكم قريب. وتقدم أنه حديث ضعيف، والمعروف في لفظه: ضحك ربنا. وهذه الصفات الثلاث المذكورة فيه ثابتة بآيات وأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مما تقدم سوى صفة العجب. ودليلها في القرآن: بل عجبت ويسخرون، ودليلها في القرآن: بل عجبت ويسخرون، على قراءة الضم صفة لله عز وجل، على قراءة الضم صفة لله عز وجل، وهي قراءة حمزة والكسائي وخلف العاشر. وقال صلى الله عليه وسلم: قد عجب الله من صنيعكم الليلة. متفق عليه. ففي الآية والحديث إثبات صفة العجب لله. والصفة العاشرة القدم، قال صلى الله عليه وسلم: حتى يضع رب العزة فيها قدمه، حتى يضع فيها رب العزة قدمه، وفي رواية عليها قدمه. وصفة الحادية عشرة الوضع، قال صلى الله عليه وسلم حتى يضع رب العزة. والصفة الثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة القول والنداء والصوت والأمر، القول والنداء والصوت والأمر. قال صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل لآدم عليه السلام، يقول الله عز وجل لآدم عليه السلام، ثم قال فينادي بصوت، يعني صفة لله، ثم قال ينادي بصوت، أي ينادي الله بصوت، ثم قال إن الله يأمرك، إن الله يأمرك. والصفة السادسة عشرة الكلام، قال صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه. والصفة السابعة عشرة والثامنة عشرة العلو والفوقية، العلو والفوقية، قال صلى الله عليه وسلم ربنا الله الذي في السماء، ربنا الله الذي في السماء، وقال والله فوق العرش. والصفة التاسعة عشرة والعشرون الرحمة والشفاء، الرحمة والشفاء، قال صلى الله عليه وسلم في رقية المريض أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك. وتقدم ضعف هذا الحديث، وسبق أن علمت أن صفة الرحمة ثابتة بطريق اسم الرحمن والرحيم، وثابتة بطريق ذكر الصفة فيما سبق من الآيات. أما صفة الشفاء فمن أدلتها قوله تعالى وإذا مرضت فهو يشفين، وفي دعاء الرقية في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اشفي أنت الشافي، متفق عليه، اشفي أنت الشافي متفق عليه. والصفة الحادية والعشرون المعية، المعية في قوله صلى الله عليه وسلم أن تعلم أن الله معك، أن تعلم أن الله معك. والصفة الثانية والعشرون صفة الأخذ، قال الله تعالى أنت آخذ بناصيتها. والصفة الثالثة والعشرون صفة التجلي، قال صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم. ورؤية المؤمنين له تكون بتجليه سبحانه، رؤية المؤمنين له تكون بتجليه سبحانه. ووقع التصريح بهذه الصفة في القرآن والسنة، ووقع التصريح بهذه الصفة في القرآن والسنة. أما الصفات المنفية المذكورة في تلك الأحاديث فهي صفتان، أما الصفات الإلهية المنفية المذكورة في تلك الأحاديث فهي صفتان، هما نفي الصمم ونفي الغيب، أو نفي الغياب، نفي الصمم ونفي الغياب. قال صلى الله عليه وسلم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب. ولما فرغ المصنف رحمه الله من سرد هذه الأحاديث ذكر أن غيرها من الأحاديث الصحيحة له حكمها، فيؤمن به أهل السنة من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. وتلك الطريقة التي هي عليهم أنزلتهم في باب الأسماء والصفات منزلة الوسط بين فرق الأمة، وتلك الطريق التي هي عليهم التي هم عليها أنزلتهم في باب الأسماء والصفات منزلة الوسط بين فرق الأمة، فهم فيها وسط بين تلك الفرق، كما أن الأمة وسط في الأمم، وسيأتي بيان هذا قريبا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وبين أهل التمثيل المشبهة، وهم وسط في باب أفعال الله تعالى بين القدرية والجبرية، وفي باب وعيد الله بين المرجئة وبين الوعيدية من القدرية وغيرهم، وفي باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض وبين الخوارج.
لما قرر المصنف رحمه الله أن أهل السنة وسط بين فرق الأمة، شرع يبين وسطيتهم في أبواب جامعة، في أبواب خمسة جامعة. فالباب الأول باب أسماء الله وصفاته، فالباب الأول باب أسماء الله وصفاته، فهم فيه وسط بين أهل التعطيل المنكرين لها وأهل التمثيل المبالغين في إثباتها بذكر مماثلها. فهم فيه وسط بين أهل التعطيل المنكرين لها وأهل التمثيل المبالغين في إثباتها بذكر مماثل لها. والباب الثاني باب القدر المشار إليه بقول المصنف: باب أفعال الله، باب أفعال الله. فهم وسط فيه بين القدرية الزاعمين أن العبد يخلق فعله وأن الله لم يقدره، فهم فيه وسط بين القدرية الزاعمين أن العبد يخلق فعله وأن الله لم يقدره، والجبرية الزاعمين أن العبد مجبور على فعله، والجبرية الزاعمين أن العبد مجبور على فعله، لا إرادة له ولا اختيار، لا إرادة له ولا اختيار. والباب الثالث باب الوعيد بالعذاب والعقاب، باب الوعيد بالعذاب والعقاب. فهم وسط فيه بين المرجئة، فهم وسط فيه بين المرجئة الزاعمين أن فاعل الكبيرة لا يدخل النار ولا يستحق ذلك، الزاعمين بأن فاعل الكبيرة لا يدخل النار ولا يستحق ذلك. والوعيدية الذين ينفذون الوعيد، والوعيدية الذين ينفذون الوعيد أي يمضونه فلا يتخلف بحال، أي يمضونه فلا يتخلف بحال، ولا يجعلون العبد تحت مشيئة الله، ولا يجعلون العبد تحت مشيئة الله، فيقولون فاعل الكبيرة مخلد في النار، فيقولون فاعل الكبيرة مخلد في النار. والباب الرابع باب الأسماء الدين، أو الباب الرابع باب أسماء الإيمان والدين. فهم فيه وسط بين الحرورية الخوارج والمعتزلة القائلين بخروج فاعل الكبيرة من الإيمان، القائلين بخروج فاعل الكبيرة من الإيمان، وبين المرجئة والجهمية الذين يجعلون فاعل الكبيرة مؤمنا كامل الإيمان، الذين يجعلون فاعل الكبيرة مؤمنا كامل الإيمان. والباب الخامس باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم وسط فيه بين الروافض الذين بالغوا في حب بعض أصحابه صلى الله عليه وسلم من آله وغلوا فيهم، الذين بالغوا في حب بعض أصحابه صلى الله عليه وسلم من آله وغلوا فيهم، وبين الخوارج الناصبية الذين بالغوا في بغض بعض الصحابة وسمهم، وبين الخوارج الناصبية الذين بالغوا في بغض بعض الصحابة وسبهم، وكفروا كثيرا منهم، وكفروا كثيرا منهم. وخص المصنف هذه الأبواب الخمسة بالذكر لأمرين، وخص المصنف هذه الأبواب الخمسة بالذكر لأمرين: أحدهما جلالة موقعها من الدين، جلالة موقعها من الدين، والآخر كثرة النزاع فيها بين أهل الحق والمخالفين، كثرة النزاع فيها بين أهل الحق والمخالفين. والمراد بالوسطية المقررة في هذه الأصول الخمسة أن أهل السنة فيها عدول خيار، والمراد بالوسطية المقررة في هذه الأبواب الخمسة أن أهل السنة عدول خيار، مستقيمون على الصراط المستقيم بلا إفراط ولا تفريط، مستقيمون على الصراط المستقيم بلا إفراط ولا تفريط.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله عز وجل به في كتابه وتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه وتعالى فوق سماواته على عرشه علي على خلقه وسبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وليس معنى قولهم وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا تجيبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق. بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته وموضوع في السماء وهو مع المسافر أينما كان، وهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع إليهم لا غير ذلك معاني ربوبيته. وكل هذا الكلام الذي ذكر الله عز وجل من أنه فوق العرش وأنه معنى حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. ودخل في ذلك الإيمان بأنه قريب من خلقه كما قال سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وما ذكر بالكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه.
ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة أن من الإيمان بالله الإيمان بعلوه ومعيته، فهو سبحانه فوق عرشه علي على خلقه، فهو سبحانه فوق عرشه علي على خلقه، وهو مع خلقه أينما كانوا، وهو مع خلقه أينما كانوا، وهما من الصفات الإلهية المتقدمة، وهما من الصفات الإلهية المتقدمة. وأعاد المصنف بيانهما لكثرة ما أحاطهما من المعارضات الباطلة، وأعاد المصنف بيانهما لما أحاطهما من المعارضات الباطلة من الجهمية النافين علو الله، من الجهمية النافين علو الله، أو الحلولية والاتحادية الزاعمين أن الله حال بخلقه متحد بهم، أو الحلولية والاتحادية الزاعمين أن الله حال بخلقه متحد بهم، تعالى الله علوا كبيرا عن قول هاتين الطائفتين. ثم بين المصنف أنه لا يراد بالمعية أن الله مختلط بخلقه، فهذا خلاف ما فطر الله عليه الخلق وخلاف ما كان عليه سلف الأمة، وهو شيء لا توجبه اللغة. فالتوهم المذكور مردود بأمور ثلاثة، فالتوهم المذكور من كونه مختلطا بخلقه مردود بأمور ثلاثة: أولها أن هذا لا توجبه اللغة، أن هذا لا توجبه اللغة، فقد يقول أحد لشيء إنه معي وهو غير مختلط به، فقد يقول أحد لشيء إنه معي وهو غير مختلط به، كقول المسافر: سافرت والقمر سريت والقمر معي، سريت والقمر معي، مع كون القمر في السماء. وثانيها أنه خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة، أنه خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة. وثالثها أنه خلاف ما فطر الله عليه الخلق، خلاف ما فطر عليه الله الخلق. وبين المصنف أن كون الله فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، أي ما يدعى من المعاني التي لا أصل لها لا في القرآن ولا في السنة، ولا تستدعيه لغة العرب في تفسير ألفاظهما. ثم ذكر أن مما يدخل في هذا إثبات أنه سبحانه قريب من خلقه، وأن قربه ومعيته لا تنافي علوه وفوقيته، وأن قربه ومعيته لا تنافي علوه وفوقيته، بل هو كما قال: علي في دنوه قريب في علوه، علي في دنوه قريب في علوه. والقرب المذكور في باب الصفات مختص بالمؤمنين، والقرب المذكور في باب الصفات مختص بالمؤمنين بخلاف المعية، فمعية الله تكون للمؤمنين وغيرهم، فمعية الله تكون للمؤمنين وغيرهم. أما القرب فإنه خاص بالمؤمنين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: من الإيمان به وبكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره. ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله وعبارة عنه، بل إذا قرأه الناس وكتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله سبحانه وتعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من تكلم به مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا.
ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة أن من الإيمان بالله وبكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى منزل غير مخلوق منه بدأ، أي تكلم به حقيقة وإليه يعود، أي يرفع من الصدور والسطور، فلا يبقى منه شيء في آخر الزمان في صدور الرجال ولا في المصاحف، ثبتت بذلك الآثار وانعقد عليه إجماع الأئمة الأخيار. والقرآن هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، أي أن حروفه ومعانيه من الله، أي أن حروفه ومعانيه من الله، فلا يقال إنه حكاية عن كلام الله ولا عبارة عنه، بل هو كلام الله حروفه ومعانيه. والحكاية والعبارة مذهبان باطلان في صفة كلام الله، والعبارة والحكاية مذهبان باطلان في صفة الكلام لله. يزعم أربابها أن القرآن هو حكاية أو عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء يثبتون أن المعنى من الله وأما الحروف فليست منه، وهؤلاء يثبتون أن المعنى من الله وأما الحروف فليست منه، وهذا باطل. فالقرآن حروفه ومعانيه كله من الله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه ورسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يظلمون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله سبحانه وتعالى.
ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة أن من الإيمان به وبكتبه ورسله الإيمان بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة عيانا بأبصارهم بلا خفاء، وقد ثبت هذا اللفظ عيانا في حديث جرير في رؤية الله عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم سترون ربكم عيانا، أي بأبصاركم حقيقة، أي بأبصاركم حقيقة، فيتجلى الله عز وجل للمؤمنين فيرونه، فيتجلى الله عز وجل للمؤمنين فيرونه. قال المصنف: يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، أي متسعاتها، ثم يرونه بعد دخول الجنة. والفرق بين الرؤيتين من وجهين، والفرق بين الرؤيتين من وجهين، أحدهما أن الرؤية التي تكون في عرصات يوم القيامة مشتركة بين المؤمنين والمنافقين والكافرين، أن الرؤية التي تكون في عرصات يوم القيامة مشتركة بين المؤمنين والمنافقين والكافرين، والآخر أن الرؤية التي تكون في الجنة هي للمؤمنين فقط، وأن الرؤية التي تكون في الجنة هي للمؤمنين فقط، لأنها تكون للنعيم والتشريف، وأما الرؤية العامة فهي للامتحان والتحريف، فهما يفترقان في محلهما وفي الباعث عليهما، فتكون إحداهما في عرصات يوم القيامة للمؤمنين والمنافقين والكافرين، وتكون إحداهما في الجنة لأهلها جعل الله وإياكم منهم، وتفترقان أيضا في قصدها، فالرؤية الجامعة في العرصات هي للامتحان والتعريف، وأما في الجنة فهي للإنعام والتشريف. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من كتاب اعتقاد أهل السنة والجماعة المعروف بالعقيدة الواسطية، نستكمل بقيته بعد صلاة المغرب إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.